بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ومن شروطها النية، وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطان إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن شروطها النية، أي من شروط الصلاة النية. والنية هي القصد، النية هي القصد في اللغة، وقالوا قصدت كذا إذا نويت، وهي التعبد لله سبحانه وتعالى بقصد العمل ظاهرا وباطنا، فقصد المعمول به والمعمول له. ولذلك يقول العلماء إن التأسي لا يكون إلا الأول الموافقة في الظاهر، والأمر الثاني الموافقة في الباطن. الموافقة في الظاهر والموافقة في إيش؟ في الباطن. الموافقة في الظاهر هي العمل، والموافقة في الباطن هي النية، بحيث يعني مثلا تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ما صلى عليه، تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ما صلى عليه، يعني مثل، فتكون وافقته في النية ووافقته أيضا في العمل، وافقته في الظاهر ووافقته في الباطن. فمثلا لو إنسان مثلا صلى الظهر 5 ركعات يعتبر متأسي ولا غير متأسي؟ لأنه غير موافق في إيش؟ في الظاهر. والذي مثلا يصلي الظهر 4 ركعات لكن بنية الرياضة غير متأسي لأنه ما وافق في إيش؟ في الباطن، في التعبد والنية. فالنية إذا من شروط الصلاة. ولو قال قائل: ما الدليل؟ الدليل هو حديث عمر الفرد، حديث عمر الذي يقول بعض العلماء إن الدين كله يقوم عليه، وهو حديث إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا يكون عمل إلا بنية، ما في عمل يعمله الإنسان إلا بنية. فإذا نوى به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونوى به التعبد لله فهذا عمل مقبول، وإذا نوى به غير ذلك فهو عمل مردود. فإذا النية هي من شروط العبادات كلها، من شروط العبادات كلها، وهذا متفق عليه عند أهل الإسلام كلهم، ولم يخالف في هذا أحد، ودليله كما سبق. والنية لا يتلفظ الإنسان بها، فالتلفظ بها بدعة كما قال أهل العلم، لأن محلها القلب. والإنسان أيضا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينوي بلسانه، إنما كان ينوي بإيش؟ بقلبه، إنما كان ينوي بقلبه. ولذلك يقال محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، التلفظ بها بدعة. ويحكي لنا شيخنا محمد رحمه الله تعالى عن رجل في الحرم صلى إلى رجل من أهل مكة، فلما هم أن يصلي قال: اللهم إني نويت أن أصلي لك صلاة الظهر 4 ركعات. فلما قال أو هم يقول الله أكبر، قال له هذا النجدي: اصبر. قال: وش عندك؟ قال: باقي باليوم الاثنين الموافق لكذا في الساعة الفلانية وفي الدقيقة الفلانية، وقل خلف إمام الحرم فلان ابن فلان. أخي كيف تعلم الله بهذه الأشياء؟ فالله سبحانه وتعالى أعلم بها منك، ولكن يجب عليك أن تكون متأسيا. فإذا أردت أن تتعبد الله فتتعبده بالتأسي، لأن العبادات كما تعرفون أيها الإخوة مبناها على إيش؟ التوقيف. فلا يجوز للإنسان أن يتعبد لله بعبادة إلا عبادة تعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص. النية شرط، والنية لا بد أن تكون متقدمة على العبادة ومصاحبة لها، لأن الشرط جزء من الشيء أو ليس جزءا منه. الشرط جزء من العبادة وإلا ليس بجزء منها. ماذا تقولون؟ ليس بجزء منها. ولذلك أحب أن تفرقوا بين ثلاثة أمور: الأمر الأول الشروط، الأمر الثاني الأركان، الأمر الثالث الواجبات. وكل واحد من هذه الأمور الثلاثة بينه وبين الآخر فرق. فمثلا نأتي إلى الركن الذي هو أهمها، الركن أهمها. فالركن نقول في تعريفه ما لا يسقط لا سهوا ولا عمدا، ما لا يسقط لا سهوا ولا عمدا، وهو جزء العبادة، وهو جزء من العبادة. ما لا يسقط لا سهوا ولا عمدا، ما لا يسقط لا سهوا ولا عمدا، وهو إيش؟ جزء من العبادة، جزء من العبادة. ما لا يسقط لا سهوا ولا عمدا وهو جزء من العبادة. مثل إيش؟ مثل الركوع مثلا والسجود وقراءة الفاتحة، نعم، والقيام والجلوس بين السجدتين، كل هذا نسميه ركوع. فهذا لا يسقط لا سهوا ولا عمدا. وهذا كما يكون أيضا في الصلاة يكون أيضا في الحج. فمن أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي والإحرام، أربعة أركان في الحج، أربعة أركان في الحج، وثلاثة أركان في العمرة، ثلاثة أركان في العمرة: الإحرام والطواف وإيش؟ والسعي. فكل عبادة فيها أركان وفيها واجبات وفيها شروط، فيها أركان وفيها واجبات وفيها شروط. إذن هذا هو تعريف الركن. أما تعريف الشرط وهو بعد الركن في الآتدية، فهو ما لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، ما لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، وهو خارج عن العبادة، ليس جزءا من العبادة، ليس جزءا من العبادة. إذن ما الفرق بينه وبين الركن؟ أي القيد الأخير، القيد الأخير هو الفرق بينه وبين الركن، الذي فرق بين الشرط والركن القيد الأخير. يعني إن الشرط يكون خارج من العبادة، ليس جزءا من أجزاء العبادة، والركن يعتبر جزء من أجزاء العبادة. فنأتي إلى الركوع جزء من أجزاء العبادة، لكن نأتي إلى ستر العورة، ستر العورة جزء من أجزاء العبادة ولا لا؟ لا، ليس جزءا من أجزاء. ومن هذا الباب قال العلماء يعني إنه لو ستر ثوبه أو ستر عورته بثوب محرم فصلاته صحيحة، ولكنه عليه إثم التحريم، عليه إثم التحريم، لأن هذا خارج من العبادة وليس جزءا منها، فهو شرط من شروطها. ومثله مثلا الوضوء، الوضوء شرط من شروط العبادة ولا جزء منها؟ خارج عنها ولا جزء منها؟ خارج عنها. واستقبال القبلة، ومنه ما نحن فيه الآن وهو النية. فالنية شرط من العبادة وهي خارج عنها. النوع الثالث الواجبات، والواجبات ما يسقط إيش؟ سهوا ولا يسقط إيش؟ عمدا، ما يسقط سهوا ولا يسقط عمدا، ولا يسقط عمدا، وهو جزء من العبادة، وهو جزء من العبادة. ما يسقط سهوا، ما يسقط سهوا ولا يسقط عمدا، ما يسقط سهوا ولا يسقط عمدا، وهو جزء من العبادة. مثل ماذا؟ مثل مثلا قول سبحان ربي الأعلى في السجود، أو سبحان ربي العظيم في الركوع، أو التشهد الأول والجلوس له، التشهد الأول والجلوس له، أو تكبيرات الانتقال. تكبيرة الإحرام ركن، لكن تكبيرات الانتقال واجبة. لو نسيها الإنسان ما تفسد صلاته، صلاته صحيحة، لكن يجبرها بإيش؟ بسجود السهو، لأن الواجب إذا نسيه الإنسان أو فرط أو تركه جهلا أو نسيانا فيأتيه ويجبر بسجود السهو بدلا عنه، يجبره بسجود. إذن عرفنا الآن الفرق بين الأمور الثلاثة هذه، وهي من حيث الآكدية آكدها العش الركن، ثم بعده الشرط، ثم بعده الواجب. فالفرق بين الشرط والركن أن الفرق بينهما هو إيش؟ أن هذا جزء العبادة وهذا ليس بجزء العبادة. الفرق بين الركن والواجب أن هذا لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، وهذا يسقط إيش؟ سهوا لا عمدا، سهوا لا عمدا. طيب، النية شرط، وقد عرفنا معنى الشرط لغة وصلاحة. والشرط لا بد، لو قال قائل أريد فرقا بين النية والعزم والإخلاص، يعني ثلاثة أمور قريبة من بعضها، يعني عندنا إخلاص وعندنا نية وعندنا إيش؟ عزيمة أو عزم. ما هو الفرق بين هذه الأمور الثلاثة؟ الإخلاص أعلاه وأعظمه، وهو أن تكون العبادة خالصة لله، لا تشوبها شائبة رياء ولا سمعة، لأن الإنسان يخلص للمعمول له، يخلص للمعمول له، يخلص للمعمول له والمعبود وهو الله سبحانه وتعالى. فأن تكون عبادته خالصة لله لا تشوبها شائبة رياء ولا سمعة. وهذا الإخلاص لا شك أنه شرط للأعمال كلها، ولذلك قال أهل العلم الأعمال كلها مبنية على كم شرط؟ على شرطين لا ثالث لهما. الشرط الأول ما هو؟ الإخلاص. والشرط الثاني المتابعة. ولذلك ذكرنا لكم أنه المرض الذي يصيب القلب ولا يعصى الله بمرض بذنب، لا يمكن يعصي عبد الله بذنب إلا بسبب مرضين، مرضان يصيبان قلوبنا كلنا، كلنا نصاب بهذا، كل واحد منا مصاب بهذين المرضين، ما في أحد منا سليم. ما هما المرضان؟ الشهوات والشبهات. أحسنتم، الشهوات. ولذلك الإنسان مثلا يزني شهوة، أو يسرق شهوة، أو يأكل الربا شهوة لحب المال. فالشهوات إذا تؤدي إلى فعل المعاصي والذنوب، سواء الشرك أو البدع أو كبائر الذنوب أو صغائرها، لأن الذنوب أربعة. الذنوب كم ذنب؟ أربعة ذنوب، من حيث القوة نرتبها، أعظمها الشرك، ثم بعده إيش؟ البدع، ثم بعدها كبائر الذنوب، ثم بعدها صغائر الذنوب. صغائر الذنوب هذه الذنوب التي يقع فيها الإنسان، ولا يمكن يقع الإنسان بالذنوب إلا بسبب هذين المرضين، المرض الأول الشهوات، والمرض الثاني الشبهات. الشبهات يعني الإنسان يشتبه عليه الحق بالباطل فيبتدع، ويصلي صلاة غير صلاة النبي، أو يصوم صيام غير صيام النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعبد الله بعبادة غير العبادة التي تعبد بها النبي، فهذا عاصي ومبتدع وصاحب خرافة وضلالة، ولكنه انحرف بسبب شهوة أو بسبب شبهة، بسبب شبهة. هذين المرضين ذكرنا لكم أن لهما علاجان نافعان 100%. الأول الإخلاص يشفي من مرض الشهوات، والثاني الاتباع يشفي من مرض الشبهات. فأي شيء اشتبه عليك، هل هو حق أو باطل، انظر هل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يفعله، فإذا ما فعل فاعلم أنه مرض، وإذا فعله فاعلم أنه صحة وخير وبركة. فإذا نقول الإخلاص هو أهم شيء، والإخلاص أمر عظيم، ولو جلسنا نحاضر سنوات ما أتينا بحقه. ولذلك كان السلف يقولون ما جاهدنا أنفسنا على شيء جهادها على الإخلاص، وما منا أيها الإخوة إلا ومفرط أو مفرط في هذا الجانب. ولذلك يشرع لنا بعد العبادة أن نتجه إلى الله بالاستغفار والتوبة. بعد الصلاة ماذا نقول؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وبعد أن ننتهي من عرفات أيضا، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وإذا انتهينا من الصيام لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فالإنسان بعد العبادة يجتهد بالطاعة والاستغفار، ولذلك قال الله تعالى فإذا فرغت، أي فرغت من الصلاة ومن الطاعة ومن العبادة، فإيش؟ فانصب، أي اجتهد بالتوبة والاستغفار، فإذا فرغت فانصب، لأنه ما من أحد إلا مفرط أو مفرط. ولذلك سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى في نعم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لا نهب الآية الذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. قالت يا رسول الله الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعذبه الله. قال لا يا عائشة إنه الرجل يصلي ويصوم ويخاف أن لا تقبل منه صلاته ولا صيام. نسأل الله أن يتوب علينا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الإخلاص. الثاني العزيمة. العزيمة تختلف عن النية. العزيمة تتقدم على العبادة والنية تتقدم عن العبادة بوقت طويل، لأنه الآن كل واحد منا يعزم على فعل الطاعة ولا ما يعزم، كل واحد منا يعزم على صوم رمضان ولا ما يعزم، يعزم. فهذه نسميه عزيمة، بمعنى أنه يعقد نيته وعزمه على أنه إذا جاء رمضان أنه سوف يصوم، وأنه إذا جاء الفجر سوف يصلي، وأنه إذا جاء الحج سوف يحج. فهذا هو الفرق بين العزيمة وإيش والنية. العزيمة تتقدم على العبادة وهي مقترنة بالإيمان. العزم على الطاعة مقترن بالإيمان، لأن الإنسان متى ما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد عزم على فعل كل طاعة والانكفاف عن كل معصية. هذه نسميها العزيمة. فهي تختلف عن النية، فهي تتقدم على العبادة تقدما طويلا. أما النية فلا تتقدم على العبادة إلا تقدم إيش يسير جدا يسير جدا. فلذلك لا بد أن تكون مقارنة للعمل ومصاحبة له إلى نهاية العبادة إلى نهايتها. ولذلك قال العلماء لو قطعها أو أفسدها بالشك فإنها تفسد. لو إنسان مثلا يصلي ثم نوى أن يقطع الصلاة ثم نوى أن يقطعها فإنها تنقطع، أو شك فيها فإنها تفسد. إلا أننا نحب أن نبين للناس أنه ما ينبغي أن يفتح باب الوسواس في هذا، أن يأتي الشيطان إلى أحدنا ويقول له أنت نويت قطع الصلاة أو أنت نويت أو شكيت فيها أو نحو ذلك، لأن هذا يفتح باب الوسواس. بل ما دام الإنسان عازم وناوي فيستمر على عبادة ونيته ولا يلتفت إلى الوسوسة ولا يلتفت إلى هذه الوساوس فإنها من الشيطان وليحذر منها. والعلاج بالنسبة للوساوس العلاج فيها أمران: الأمر الأول تركها، والأمر الثاني الاستعاذة بالله منها والعزيمة والاستعانة بالله. أما الذي يسترسل معها فإنها تهلكه. شلون يقطعها؟ يعني إذا جاءت الشيطان قال أنت ما توضيت، قل ما عليك منه، أبا أصلي من غير وضوء، إيش عليك منه؟ إذا قال لك ما قرأت الفاتحة، قل إيش عليك منه؟ أبا أصلي من غير ما أقرأ الفاتحة. فتقطعها وتستعيذ بالله من الشيطان وتعتصم بالله وتسأله الإعانة. أما إذا استرسلت فقال لك ما قرأت الفاتحة، قرأتها مرة ثانية، يقول لك أنت ثالثة ما قرأتها. هم من يقول لك مثلا لا انتبه تراك ما توضيت ما مسحت راسك ومن تقطع الصلاة تروح توضأ. هم من يقول لك إذا منك توضيت قال لك لا انتبه تراك ما غسلت فرجك حينما انتهيت من البول، ثم تروح تقطع الوضوء وتروح تغسل فرجك، ثم يأتي بك يقول انتبه فإنك لما أنك أحدثت ذلك اليوم قبل يوم أو يومين ما اغتسلت. فيأتي به الشيء يغسل به حتى يهلكه ويجعله يزهد بالعبادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور: من وجدها فليستعذ بالله وليقطع ولينتهي. لأن يعني الشيطان يأتي أحيانا في أمر أعظم من هذا، يأتي في العقيدة يقول لك من خلق كذا فتقول الله، من خلق السماوات فتقول الله، فيقول لك من خلق الأراضين فتقول الله. فيأتي بك الشيطان حتى يسلم يقول من خلق الله، ويأتي بك إلى الكفر ويجعلك تشك في العقيدة. فعليك أن تقطع ولا تسترسل معه ولا تستمر في هذه الوساوس، بل تستعيذ بالله من الشيطان وتقطع وتترك هذه الأمور. فهذا أمر النية. النية لها مباحث كثيرة جدا، نشير إلى بعضها على وجه العجل. أولا يجب على الإنسان في الصلاة الفريضة أن ينوي الفريضة، أن ينوي فرضيتها وينوي تعيينها، أن ينوي فرضيتها وينوي إيش تعيينها. فمثلا لو إنسان صلى الظهر بنية أنها سنة تصح عن الظهر ولا ما تصح؟ لا بد أن ينوي أنها الظهر وينوي أنها إيش فريضة ولا سنة؟ ينوي أنها فريضة وليست بإيش بسنة. إذن لا بد في النية من أن تنوى فريضتها وينوى تعيينها، أي تعيين العبادة التي يأتي بها. ذكر العلماء حكم الانتقال بالنية، فذكروا من ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن ينتقل من فرض إلى فرض. يعني مثلا أنت تصلي الظهر ثم تقول بعد أن صليت ركعة أو ركعتين تقول سوف أجعلها صلاة العصر، تنوي أن تنتقل في هذه الصلاة من نية الظهر إلى نية العصر، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، تفسد النية وتبطل. فلا يجوز للإنسان أن ينتقل من فرض إلى فرض. لكن هل يجوز أن ينتقل من فرض إلى نفل؟ ها؟ نعم، شرط ثاني، باقي شرط ثاني. ها؟ الشرط الأول أجدتم ذكرتموه، لكن باقي الشرط الثاني. لا، من فرض إلى نفل قلتم بشرط أن لا يكون النفل معينا، صحيح هذا، بشرط أن لا يكون النفل معين، يعني النفل مطلق. الشرط الثالث، نعم، ها؟ لا حتى للباب يجوز، لكن الشرط الثاني مع اتساع الوقت، بشرط ايش؟ اتساع الوقت. يعني لو ان الانسان ما بقي على طلوع الشمس الا لحظات وهو يصلي الفجر وتذكر انه ما صلى الوتر، او تذكر انه مثلا ما صلى راتبه الفجر، فقال سوف انويها راتبه الفجر، يجوز له ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأن الوقت الآن في حقه مضيق ولا موسع؟ مضيق، فلا يجوز له أن ينقل هذا من فرض إلى نفل مع ضيق الوقت. إذن له شرطين، نقل النية من نفل من فرض إلى نفل بشرطات. الشرط الأول أن ينقله إلى نفل معين، بل ينقله إلى نفل مطلق. الشرط الثاني أن يكون ذلك مع إيش؟ مع اتساع الوقت، أن يكون ذلك مع اتساع الوقت. أما مع ضيق الوقت فلا يجوز، لكن مع اتساع الوقت يجوز. مثلا إن صليت الفجر وأنت ما تذكرت أنك ما صليت تحية مثلا المسجد، أو ما صليت راتبة الفجر والوقت متسع، والوقت متسع، فيمكن أن تجعل هذه الصلاة صلاة نفل مطلق، لكن ما تجعلها تحية، ما تجعلها عندك الصورتين، أبغى تشوفوا لي الصورة الصحيحة منها من الصورة غير الصحيحة. ها؟ نعم. لا، أجاوب أول. إنسان نقل صلاة الفريضة، صلاة الفجر، إلى تحية المسجد، وآخر نقلها إلى راتبة إلى راتبة الصبح. نعم. ليش مين معين تحية المسجد؟ ها؟ ها؟ كلها معينة لا تجوز، وانت تقول؟ يمكن تحية المسجد؟ الوقت متسع، لكن هل يجوز؟ نعم، نقول يجوز إلى تحية المسجد ولا يجوز إلى راتبة الفجر، لأن تحية المسجد يقصد عينها ولا يقصد فعلها؟ يقصد فعلها، ولذلك يغني عنها أي صلاة، أي صلاة صلاها الإنسان إذا دخل المسجد فتغني، لأن المسجد لا يقصد منه الصلاة لعينها، إنما يقصد لها لأمر آخر وهو دخول المسجد. ولذلك هذه العبادة تدخل في أي عبادة، تدخل في أي عبادة، هذه العبادة تدخل في أي عبادة. طيب لو قال قائل ما الفرق بين النفل المطلق والنفل المعين؟ نعم، ايه نعم، مطلقة من غير تعيين، يعني لا لا ليس فيها تعيين من الشارع. كإنسان يريد أن يتعبد ويزداد من العبادة في أي وقت من الأوقات فهذا يعتبر عبادة، يصلي من الليل ما شاء أو يصلي من النهار ما شاء، فإنها من النفل المطلق. أما النفل المعين فإنه مثل راتبة الفجر أو الرواتب كلها، ومثل سنة الضحى وسنة الوتر، فهذه من الأمور المعينة. ومن هذا الباب قال العلماء: نقل العبادة من نفل إلى فرض يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز أن تنقلها من نفل إلى فرض. مثل الإنسان يصلي راتبة الفجر، ولما كان أو كبر للصلاة وقرأ الفاتحة قال أريد أن أنويها صلاة الفجر، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، ما يصح، لأن العبادة كل لا يتجزأ، الصلاة جزء واحد ما يتجزأ. فإذا كان أولها نفلا فليكن آخرها نفلا، ولا يصح أن يكون أولها نفل وآخرها فرض. صورت هذا؟ مثل من صلى أول الصلاة بغير طهارة فآخرها أيضا يعتبر بغير طهارة، أو صلى أول الصلاة مع الطهارة فلما قبل التسليم لقليل أحدث، تصح صلاته ولا ما تصح؟ ما تصح، فهي كل لا يتجزأ، فإذا فسد أولها فسد آخرها. ثم قال العلماء: من صور أيضا النقل أن ينقل النفل إلى نفل، وهذا لها صور: نفل مطلق إلى نفل مطلق، جائز ولا مو جائز؟ جائز. نفل مطلق إلى نفل معين، جائز ولا مو جائز؟ غير جائز، غير جائز، لأن المعين لا بد أن يكون معينا من أول الصلاة إلى آخرها. لأننا سؤالتك مثلا صلاة تحية، صلاة مثلا راتبة الفجر كم ركعة؟ ركعتين. فأنت الآن لما صليت الركعة الأولى مطلقة والركعة الثانية معينة، كم صليت من ركعة؟ ركعة واحدة. صليت لراتبة الفجر كم ركعة؟ ركعة واحدة. وهذا عليه أم عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ليس عليه عمله؟ ليس عليه عمله، فيدخل في عموم الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. صورت هذا؟ نعم. الأمر الثالث أن ينقلها من معين إلى معين، أن ينقلها من معين إلى معين، حكمه ليس بصحيح. مثل إنسان يصلي مثلا راتبة المغرب ثم قال لعلي أجعلها راتبة العشاء، لعلي أجعلها راتبة العشاء، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لأن راتبة المغرب ركعتين وراتبة العشاء ركعتين، فإذا صليت بعض الركعة من غير نية فكانت عبادتك عند ذلك كاملة ولا ناقصة؟ ناقصة. والرسول أمرك صلى الله عليه وسلم أن تصلي ركعتين، مو تصلي ركعتين إلا ربع ولا ركعتين إلا ثلث أو ركعة واحدة، فهذه عبادة ناقصة، فلا بد أن تأتي بالعمل الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. الحالة الرابعة أن ينقلها من معين إلى مطلق، ما حكمها؟ جائز. إذن عندنا صورتين جائزتين وصورتين غير جائزتين، صورتين جائزتين وصورتين غير جائزتين. فالصورتين الجائزتين أن ينقلها من نفل مطلق إلى نفل مطلق، أو ينقلها من نفل معين إلى نفل مطلق، ينقلها من نفل معين إلى نفل مطلق. والصورتان غير الجائزتين أن ينقلها من معين إلى معين، أو ينقلها من مطلق إلى معين، أن ينقلها من مطلق إلى معين. مما ذكره العلماء بالنسبة للنية: إذا اختلفت نية الإمام والمأموم، فكان الإمام يصلي الظهر والمأموم يصلي العشاء، ما حكم ذلك؟ محل خلاف بين أهل العلم، ولكن القول الصواب في ذلك أنه جائز، يجوز مع اختلاف نية الإمام عن المأموم. فلو كان الإمام ينوي العشاء وأنت تنوي الظهر فهذا لا بأس به، ومثلها أيضا لو كان الإمام ينوي الفريضة وأنت تنوي النافلة فهذا أيضا لا بأس به، أو العكس كان الإمام ينوي النافلة وأنت تنوي الفريضة. طيب، هذا كلام نظري، والكلام النظري لابد له من دليل شرعي، فمن يأتي لنا بالدليل الشرعي على ذلك؟ نعم، حديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يصلي بقوم، ثم يصلي بقومه، وش وجه الدلالة منه؟ فريضة. نعم، فكان يصلي معنا. طيب لو قالك قائل هذا عمل عمله معاذ باجتهاد منه، لو قال لك هذا عمل باجتهاد، ها؟ أحسنت، فتكون من باب إيش؟ السنة الإقرارية. طيب لو قال لك قائل ها؟ هذه من السنة الإقرارية بشرط أن يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول ما علم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم بعمل معاذ، فهذا عمل اجتهاد من معاذ. نعم، بس يشتكونه في إيش؟ في القراءة، ما يشتكونه في الصلاة. كيف علم؟ نعم، يعني لو لم يعلم الرسول لعلم الله. خذها قاعدة دائما، كل ما عمل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، سواء علم به الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يعلم، لأنه لو لم يعلم الرسول فقد علم الله، والله لا يقر شيئا من فعل الرسول أو فعل أصحابه على الباطل. ولذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنعلين وفيهما أذى، أقره الله لما أقره؟ ما أقره، أرسل جبريل يخبره أن فيهما نجاسة. معي أنتم ولا لا؟ وهذا أيضا شبه مجمع عليه عند الصحابة، وشبه معلوم من الدين عند الصحابة بالضرورة. ولذلك كان الصحابة يقولون كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهينا عنه. احتجوا بأي شيء؟ احتجوا بالرسول ولا احتجوا بالقرآن؟ احتجوا بالرسول بالقرآن، يعني احتجوا بعلم الله، ولم يحتجوا بأن الإنسان إذا أراد يعزل، العزل هو عبارة عن عمل يعمله الرجل مع زوجته لا يعلم به أحد، لا يمكن يعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد، ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، لأنها من الأمور الخاصة تكون بين الرجل وإيش؟ امرأتي في فراش النوم. فهنا نجد أنهم قالوا كنا نعزل والقرآن ينزل، فاحتجوا بعلم الله. ودليل أيضا آخر أنهم كانوا يقولون كنا لا نتوسع من أبنائنا وأهلينا في زمن النبي، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم توسعنا، يعني كان الواحد منهم ما يمزح مع أهله ولا يمزح مع أبنائه، يخشى أن ينزل فيه قرآن يفضحه فيما عمله مع زوجته أو ما عمله مع أبنائه. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انقطع الوحي، توسعوا. إيش دليل على ذلك؟ دليل على أنهم يعلمون أنهم لو عملوا عملا في بيوتهم والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم به، فإن القرآن سوف ينزل القرآن، لأنه يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ولذلك كانوا ما يتوسع. واضح؟ فهذه أدلة. نعم، نعم، لا، الدليل في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم. الحجية في السنة هذه، تعرفون أنواع السنة كم نوع؟ ثلاثة: قولية وفعلية وإقرارية. أنت على مذهب الجمهور، لكن جارك أنت على غير مذهب الجمهور. نعم، كم؟ حلو. لا يا أخوان، نسيت سنة مهمة جدا، دائما هي حجة لأهل البدع، حجة لأهل البدع، حتى تقطع على أهل البدع بابهم. سنة، سنة، ها ها. لا، نعم، تبدأ بحرف التاء. يلا نغششكم، سنة تبدأ بحرف التاء، تركية، سنة تركية، يعني شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمل به. وقلنا لكم أن الشيء اللي تركه النبي يعتبر تركه سنة ولا تركه عبادة؟ تركه سنة ولا فعله سنة؟ تركه سنة، لا تكون حجة لأهل البدع. يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان لصلاة العيدين، اللي يؤذن لصلاة العيدين ماذا نقول عنه؟ مبتدع ولا نقول من عمل سنة ولا عمل بدعة؟ عمل بدعة، عمل بدعة، لأن النبي تركها صلى الله عليه وسلم. فالشيء الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر ترك السنة. فالسنة إذن أربعة أنواع: سنة قولية، سنة فعلية، سنة إقرارية وهي التي معنا الآن هنا، وسنة تركية وهي ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، فما تركه النبي يجب على الناس أن يتركوه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم. وش رأيك؟ ها؟ جيد. هذه المسألة يعني كانت تمر في خاطري كثيرا، وهي أن بعض العلماء يفتي أن من صلى الليل 4 ركعات متواصلة فصلاته باطلة، من صلى صلاة الليل 4 ركعات متواصلة فصلاته باطلة إذا صلى بالليل، ويحتج بحديث صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثلا. هذه الحجة أريد أصولي لما أصولي إليكم. هذه الحجة مأخوذة من المنطوق ولا من المفهوم؟ أنا أقول لا أريد إلا أصولي. كيف؟ فصلاته باطل. أحسن. إذن مأخوذة من المفهوم، ما دام أن صلاة الليل مثنى مثنى فإذا صلى غير مثنى فصلاته باطل، صلاته باطل، لأن الشارع بيّن الصلاة المشروعة. الصلاة المشروعة تكون إيش؟ مثنى مثنى، تكون مثنى مثنى. ولكن يشكل علينا فعل معاذ. معاذ يصلي بقومه كم؟ 4 ركعات، ويحسبها من صلاة النافلة ولا من صلاة الفريضة؟ النافلة. لابد تكون نافلة، لابد تكون نافلة، لأن الفريضة قد عملها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بقومه 4، فقد صلى من الليل 4 متواصلة من غير سلام. وبهذا نجمع بين القول وبين الفعل، أو بين السنة الإقرارية والسنة الإيش؟ القولية. قد يقول قائل القاعدة أنه إذا تعارضت سنة قولية وسنة إقرارية فالأقوى ما هو؟ القولية فتقدم. فنقول نعم صحيح كلامك، لكن هذا إذا ما أمكن الجمع. ولذلك دائما يا طلاب العلم احرصوا على الجمع، ما وجدتم إلى ذلك سبيلا. فهمتم؟ وهنا يمكن الجمع، فنقول قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى محمول على إيش؟ على الأفضلية، على الأفضلية. وصلاة الإنسان مثلا من صلاة الليل أكثر من مثنى محمول على الجواز، أنه يجوز أن يصلي 4 متواصلة، يجوز أن يصلي 4 متواصلة بسلام واحد. وقد جاء استثناء ذلك أيضا في صور أخرى غير ذلك، منها الوتر، فالإنسان يوتر 5 بسلام واحد، و3 بسلام واحد، و7 بسلام واحد، و9 بسلام واحد، و11 بسلام واحد. سلامين يا أخوان، لا تمشون دائما، عرفوا في المطبات شوي. بسلامين، إذا صلى 11 يصلي كم؟ بسلامين. فهمتم؟ فيسلم 2 في صلاته ل11 ركعة. معينتم؟ يؤيد ذلك أيضا قصة النفر الاثنين الذي جيء بهما ترعد فرائسهما، فقال ما شأنكما؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد جماعة فصليا تكن لكما نافلة. ومن ضرورة المصلي في بيته صلاة العشاء، إذا جاء مسجد عشاء سوف يصلي 4 ولا ركعتين؟ 4، وتكون نافلة من إيش؟ من صلاة الليل ولا من صلاة الليل؟ من صلاة الليل. فهذا دليل أيضا على الاستثناء، دليل على الاستثناء، وأن القول بأنه يحرم أن يصلي الإنسان من الليل 4 متواصلة قول فيه نظر، قول فيه نظر، بل الأمر محمول على الجواز، خاصة وأن دلالة هذا الحديث دلالة مفهوم، ودلالة المفهوم من أضعف الدلالات، من أضعف الدلالات، دلالة ضعيفة جدا جدا لا يصار إليها إلا عند الضرورة. صورت هذا. طيب، قوله وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل النجس، إلا في محل نجس. المحل النجس لا تصح الصلاة فيه، لأن من شروط الصلاة الطهارة، شروط الصلاة الطهارة. فإذا صلى في مكان النجس سواء كان المكان أرضا أو سجادا أو جبلا أو غيره أو رملا، ما دام أن الموقع الذي صلى عليه نجس فلا تصح الصلاة فيه. لو قال قائل ما الدليل؟ قلنا الدليل متواتر ومجمع عليه، منها قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. ومنها الآيات والأحاديث التي سبق أن ذكرناها دالة على أنه لا بد من الطهارة في المكان والبدن والثياب، وثيابك فطهر. وهذا أمر مجمع عليه، وكان ويكون من قاعدة المعلوم من الدين ليش؟ بالضرورة. لكن الأصل في الأماكن الطهارة ولا النجاسة؟ الطهارة. ولذلك قال الشيخ العلامة ابن سعدي في منظومته: والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة. الحجارة يعني من باب الروي، ولا الأرض تدخل في الحجارة، تدخل في الأرض. فالأصل في هذه الطهارة، كل شيء الأصل فيه الطهارة. ولذلك إذا اختلف طالب علم في أرض فأحدهما يقول هي نجسة والآخر يقول طاهرة، قول من يقول بالطهارة، إلا أن يأتي المنجس بدليل قال أو مغصوب. أو مغصوب، المغصوب هو الذي أخذ قهرا، وخلاف المنسوق المسروق. فالمسروق الذي أخذ خنسة خفية، أنا أخذ الماء خفية ما يدري صاحبه، سرقة أخذ صاحبه يدري لكن بالقوة بالقهر، هذا يسمى إيش؟ غصب. فالمغصوب والمسروق، وقد سبق أن زينا ذلك في ستر العورة، لكن المؤلف هنا يريد أن يبين المكان بعد أن بين الثوب. فقال إذا كان المكان مغصوبا أو مسروقا فلا تجوز الصلاة فيه، وهذه مسألة محل خلاف، ولعل قول المؤلف في هذا فيه نظر. والقول الصواب جوازه وأنها جائزة وصحيحة. فلو صلى الإنسان على ثوب مسروق أو في أرض مسروقة أو في أرض مغصوبة فالصلاة صحيحة، ولكن يقال عليه إثم الغصب وله أجر الصلاة ولا يطالب بإعادتها. وهذا يكثر في من يستأجر أرضا أو يستأجر شقة ثم لا يدفع الأجار فيها، فتكون مثلها مثل المغصوبة، غصبها وأخذها من أهلها بالقهر. قال أو في مقبرة. كلمة مقبرة مطلق ولا عام؟ مقبرة لا يا أخوان، وين العموم؟ مطلق مطلق، ما فيها صيغة من صيغ العموم، ما فيها ألف لام ولا فيها إضافة، نعم، وليست لفظ كل وما شابهها، وليست من الشروط أو من الموصولات أو من أسماء الإشارة أو من أسماء الاستفهام، وليست نكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري. هذه هي صيغ العموم خمسة، احفظوها، صيغ العموم خمسة احفظوها. أولا المعرف بالألف واللام التي ليش؟ للاستغراق، مثل تقول أكرم الطلاب، إن الإنسان لفي الخسر، أي كل الناس. الثاني الألف، ها، الأول المعرف بالألف واللام التي للاستغراق، وقولنا الاستغراق مش يخرج، يخرج الألف واللام التي للعهد، للعهد، مثل تقول رأيت الرجل، يعني الرجل المعهود، أو احضروا الكتاب، لو قلت لكم احضروا الكتاب أنا أقصد كتاب منهج السالكين، يعني هنا ندرسه، فأحضروا الكتاب يعني الكتاب المعهود الذي ندرسه، معينتم ولا لا؟ فيخرج كلمة العهد، والعهد فيها عموم، لكن عمومها ليس عام عموما مطلقا، لكن عموم باعتبار العهد، عموم باعتبار العهد. الثاني وهو لو ضعناه الأول لأنه أصل الباب، لفظة كل وجميع وما شابهها، كل وجميع وقاطبة وسائر ومعشر وكافة، هذه الألفاظ تدل على العموم بل هي أم الباب. النوع الثالث المضاف إلى معرفة، سواء كانت المعرفة هذه اسما ظاهرا أو ضميرا، ضمير حاضر أو متكلم أو غائب. فإذا قال الرجل نسائي طوالق، يطلقن جميع نسائه ولا واحدة فقط؟ جميعا. حتى لو قال امرأتي طالق وعنده أربع نسوة طلقن جميعا، لأن امرأتي هنا مفرد إيش؟ مضاف، وإذا أضيف استقل إيش؟ العموم، لأن كل امرأة منهن يصدق عليها أنها امرأته. أو قال عبدي حر وعنده ألف عبد عتق جميع عبيده، إذا قال عبدي حر وعنده ألف عبد عتق جميع عبيده، لأنه أضاف، الإضافة تقتضي العموم، واضح؟ أو أضاف إلى ضمير خاطب كأن قال نساؤك، أو ضمير غائب نساؤه، فهذا يقتضي. أو إلى اسم ظاهر، نساء الرجل، نساء الأمة، نساء المسلمين، هذا يقتضي العموم سواء كان مفردا أو جمعا، جمع مذكر سالم أو جمع تكثير أو جمع مؤنث سالم، جمع قلة أو جمع كثرة أو اسم جنس، كل هذه الألفاظ تقتضي العموم. النوع الثالث أو الرابع الأسماء المبهمة، ويدخل تحتها أربعة أقسام. الأسماء المبهمة ويدخل تحتها أربعة أقسام. الأول الأسماء الموصولة، الذي والتي والذين واللذان واللتان واللائي ونحوها. الثاني الأسماء، أسماء الشرط أو أدوات الشرط، من وما وأي ومهما ونحوها. الثالث أسماء الاستفهام، متى وكيف وأين ونحوها. الرابع أسماء الإشارة، هؤلاء وهذا وهذه وأولئي ونحوها. النوع الخامس النكرة في سياق النفي، هذا واحد. النكرة في سياق النهي، اثنين. النكرة في سياق الشرط، ثلاثة. النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري، أربعة. النكرة في سياق النفي أو النهي، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري، خامس. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام الإنكاري، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام الإنكاري أو الشرط، أربعة أمور. فعندك أربعة في الخامس وأربعة في الرابع، ما يمكن. هذه صيغ الأمور. قول المؤلف أو في مقبرة، مقبرة هذا عام ولا مطلق؟ مطلق، يعني أي مقبرة، أي مقبرة. والمراد بالمقبرة هي ما وضع فيها قبر أو ما وجد فيها قبر، أي قبر، سواء كان قبر مسلم أو قبر كافر أو قبر صغير أو قبر كبير أو قبر امرأة أو قبر رجل، ما دامت وجد فيها قبر ولو قبر واحد تسمى إيش؟ مقبرة، تسمى مقبرة. لا يجوز الصلاة في المقبرة، لكن الأرض التي اشتريت لتوضع مقبرة وليست بمقبرة هل تدخل في اسم المقبرة؟ صحيح أنها ما تدخل، لأن ليس فيها قبر. يعني واحد اشترى أرض مساحتها مثلا 1000 متر أو 3000 متر ونوى أن يجعلها وقف لله للقبور يقبر المسلم، لكنها إلى الآن ما فيها قبور ووضع فيها ولا قبر، فلو صلى الإنسان فيها فصلاته صحيحة، لأنها لا تسمى مقبرة إلا إذا وجد فيها قبر. والدليل على تحريم الصلاة في المقبرة، الدليل على تحريم الصلاة في المقبرة قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في القبور ولا إليها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة، وقال صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: لعل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني مساجد يعني موضع للصلاة، فيصلون عند القبور، فصاحب ذلك ملعون وهو من كبائر الذنوب. ويقال قائل: ما العبرة في النهي عن الصلاة في المقبرة؟ من يعرف؟ نعم سد ذريعة الشرك، خوفا أن يتوصل الإنسان من ذلك إلى أن يعبد صاحب القبر، وهذا موجود في العالم الإسلامي في كثير من بلاد الإسلام، وهو كثير، وهو سبب للشرك، نسأل الله السلام والعافية. فلا يزال الناس يعظمون القبور حتى يعبدوها من دون الله ويصرفوا لها العبادة من دون الله، وربما يأتيهم الشيطان من طريق الشبهة فيقول: لا، نحن لا نعبدها إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يكون واسطة عند الله، لا نعبدهم لذاته، إنما نعبدهم. ونقول: هذه الشبهة هي شبهة المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم عبدوا الأصنام والقبور والصالحين، ليست عبادتهم فقط للأصنام والقبور والحجارة، بل عبدوا حتى أيضا الصالحين، ومنهم من عبد الملائكة، وقالوا في كلامهم كما حكى الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا أمر خطير، ولا يلتبس عليكم يا طلبة العلم الشبهة، أو الذي بعض كتب العلم مذكور فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة من أجل النجاسة، من أجل النجاسة، لأن الميت لا ينجس لا حيا ولا ميتا، لا الكافر ولا المسلم على القول الصحيح، حتى الكافر ليس بنجس، لأن نجاسة الكافر يا إخوان نجاسة عينية ولا حكمية؟ حكمية، نجاسة حكمية. والدليل على أنها نجاسة حكمية أن الله أباح لنا أن نستمتع بالمرأة المشركة الكافرة الكتابية، ومعلوم أن الرجل إذا قبل زوجته المشركة الكافرة الكتابية فلا بد أن يصيبه من عرقها ويصيبه. فهل أمر النبي بغسل الإنسان أن يتوضأ أو يغسل ما أصابه من ثياب المرأة؟ لا. والدليل آخر محل إجماع ومتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل عند الكفار، فلو كان طعامهم نجسا وعينهم نجسة لما أكل منه، لأن النجس يجوز أكله لما يجوز أكله؟ لا يجوز أكله، النجس لا يجوز أكله. فكذلك الحال في هذه الأمور. فتبين لنا يا أخوان أن كلام بعض الناس أن النهي عن الصلاة في المقبرة من أجل النجاسة كلام باطل لا دليل عليه، بل الدليل عليه ما دلت عليه النصوص المتواترة أنها سد لذريعة الشرك. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يصلي في مسجد فيه مقبرة، إذا صلى فصلاته صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. فإذا قال قائل: لو وجدنا مسجد في مقبرة ماذا نعمل؟ نقول: الحال بين أمرين، بين أن يكون المسجد أولا بني فينبش القبر ويخرج ويجعل في مكان آخر، فإن كان مسلما جعل في مقابر المسلمين، وإن كان كافرا حفي في أرض عليه في مكان بعيد. فإن كان العكس أن القبر أول والمسجد ثاني، يعني أن المسجد بني بعد أن وجدت القبور، فنقول يهدم المسجد لأنه ذريعة إلى الشرك، وهذا أمر واضح. بعض الناس عنده شبه، يقول: أنا إذا صليت في مسجد والقبر عن يمينه أو شماله فصلاتي صحيح أو خلفه، لأن النهي قال لا تصلوا إلى القبور، والمراد أن يكون المسجد القبر في قبلة المسجد حتى يتحقق أنني صليت إليه. نقول: جاء في لفظ لا تصلوا في المقبرة، وفي اللغة تدل عليه على الظرفية، فهذا دليل رد عليك. ثانيا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا لفظ عام يعم السجود أو كون المسجد في يمين القبر في يمين المسجد أو في يساره أو أمامه أو خلفه، ما دام أنه في المسجد في أي موضع فهو ويعتبر حرام ولا يجوز الصلاة فيه. نعم نعم نعم. ليست في المسجد هذه، ليست في المسجد، واللي يشبه بهذه الشبهة فهي شبهة باطلة. نعم حديث ضعيف، من غسل ميتا فليغتسل، حديث ضعيف. ثم على فرض صحته فليس محمولا على وجوب النجاسة، يعني هل الغسل يلزم منه النجاسة؟ لا، يعني أنت إذا أصاب بدنك نجاسة يجب عليك الوضوء ويجب عليك الغسل ولا لا؟ لا ما يجب. يعني مثلا أصاب قدمك نجاسة، نجاسة بول، تغتسل؟ لا، فلا يلزم من الغسل والوضوء لا يلزم منه النجاسة على فرض صحة الحديث. نعم، وليس في دليل على ما قلت. طيب، إذن عرفنا أن المقبرة لا يجوز الصلاة فيها على كل حال، لكن عندنا إشكال في حديث لا تصلوا في المقبرة. لا تصلوا في المقبرة، أنا أريد واحد منكم يبين لي هذا اللفظ عام ولا مطلق. ترى دائما عندكم العموم والخصوص مهتزين فيه ما تعرفون الوجه. ها تفضل. ها وش وجه العموم؟ منين اخذت؟ النهي يقصد العموم. ما عرفنا من صيغ العموم النهي، تونا ذاكرين صيغ العموم. وين هي هذه؟ في المقبره. نعم نعم نعم، في المقبره. لا تصلوا في المقبره، لا تصلوا في المقبره، المقبره عام ففي النهي. طيب يقال قائل صلاه الجنازه صلاه ولا ما هي بصلاه؟ ايش يقولون؟ ها؟ نعم أحسنت، صلاة الجنازة صلاة، لكن دائما إذا جاءنا لفظ عام وجاء ما يخصصه نأخذ بالعام ولا نأخذ بالخاص؟ نقدم الخاص على العام. والدليل الخاص ما هو؟ ما هو الدليل الخاص الذي خصص ذلك؟ نعم نعم، حديث المرأة الجارية التي كانت تكرس المسجد وتنظفه فماتت ولم يعلم الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال دلوني على قبرها، فذهب إلى قبرها فصلى عليها في المقبرة في البقيع. والمقبرة البقيع مقبرة ولا اسم مقبرة؟ مقبرة. فصلى عليها صلى الله عليه وسلم، فهذا نسميه تعارض العام والخاص، فيقدم الخاص، وهذا تعارض قول وفعل، لكن تعارض القول والفعل هنا يقدم القول ولا الفعل؟ لا يا أخوان، يجمع. ومن صور الجمع عمل الجمع، من صور الجمع أن يكون أحدهم عام والآخر خاص، هذه من صور الجمع. نعم
الله الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله.
اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. نعم. لا، التوسع في الأمور المباحة، يعني في المزح مع النساء، في المزح مع الأطفال، أي خشونة ينزل عليه، لأنها من الأمور المباحة، العمل المباح. يعني كل إنسان مثلا يتوسع مع أهله في مسائل العشرة، كان بالأول يتورع خشونة ينزل فيها، منها القرآن، منها مسألة العزل، يعني مسألة العزل كان يتورع. المراد في الأمور المباحة، يعني في اللبس، في الأكل، في الأشياء هذه، ليس في العبادة، ليس في العبادة، ما في أحدث، المسألة ليس في العبادة.
نعم. نعم.
نعم، القبر إذا كان ما هو في منطقة فيها سوق، فهو على حسب العرف، على حسب المتعرف. فإذا عرف الناس أن هذا كله يسمى مقبرة، ما بين الجبلين يسمى مقبرة، أو ما بين الكثيبتين من الرمال، فكل هذا يسمى مقبرة إذا كان هذا، ولو لم يكن فيها سور. أما إذا كان ما في عرف، فإن القبر وما حوله يعتبر قبر، وما ما كان بعيد عنه فليس منه، ما كان بعيد عنه ليس من حريمه فلا يعتبر منه. نعم. يهدم أي بيت يبنى على القبر، أو أي بناء يبنى على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم، أرسل عليا على هذا الشيء ألا يجد قبرا مشرفا إلا هدم. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم على البناء على القبور، يعني من تعظيمها. نعم. ما بعد صلاة الحمام، خلنا في القبر يعني. نعم. نعم. من أين أخذ الدليل عليها؟ العمل، يعني المسجد الأول كان هو المبني أولا، فهو الآن مبني على قبر ولا على أرض فضاء؟ هل اتخذت هذه الأرض مسجدا ودخلت في عموم جعلت فيها الأرض مسجدا ولا ما دخلت؟ دخل، فكيف نهدمه؟ ها؟ وأما إذا بنينا المسجد على القبر فقد خالفنا النص، وما دام خالفنا النص لابد نهدمه، لأن النبي قال لا تجعلوا القبور مساجد وأنت جعلت القبر مسجد.
نعم.
هم؟ نعم. إيه قصد الأخ، يعني أن الصلاة على القبر بعض الناس يقول محددة إلى أن ينشف الماء الذي يرش بها، لا هذا مو صحيح، من إنسان يصلي على القبر ما شاء أن يصلي، ما شاء أن يصلي، ولم يحدد ذلك ولم يقم دليل على التحديد فيما يظهر، بعض العلماء حدد بالشهر بعض بيوم، لكن الظاهر من عدم التحديد. نعم. ها؟ دعاء عند القبر ما يجوز، ما هو بصلاة، ما هو بصلاة، إن كان صلاة باللغة لكن ليس صلاة في الشريعة، وقوله الأمر اللفظ الشرعي يحمل على الحقيقة الشرعية لا على الحقيقة اللغوية. يعني قصدك تغيير النية من الإمامة إلى الفريضة؟ لا هذه مسألة إلى الإمامة، لا هذه مسألة تغيير النية من الإمامة إلى الانفراد ومن الانفراد إلى الإمام، هذه مسألة أخرى غير المسألة اللي معنا. نعم يغيرها يغير نية، من نية الانفراد إلى نية الإمامة، ما فيها بأس، ولو بدأت أول صلاته بنية الانفراد وآخرها بنية الإمام، أو العكس، لو ان بدا في اول صلاه بنية الامامه واخرها بالانفراد، مثل الانسان يصلي مع انسان جماعه ثم حدث لصاحبه عارض، يعني احدث في الصلاه خرج، فانت الان تقلب نيتك من نيه الامامه الى نيه الانفراد. نعم هنا بنية الانفراد. فلما دخل معه آخر نوى الإمامة، نوى الإمامة مش. نعم الدليل من يتصدق على هذا، والدليل أن الإنسان لما يدخل إلى الصلاة يعني كما في قصة من يتصدق على هذا، صورت هذا. نعم وصلوا ترى باصل. ها؟ نعم 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 هذه ما فيها دليل يا شيخ، لا ما فيها دليل، لأن شرع من قبلنا خالف شرعنا، والقاعدة أن شرع من قبلنا إذا خالف شرعنا فليس بحجة، إنما الحجة في شرع من قبلنا إذا وافق شرعنا أو لم يأتي شرعنا بخلافه. طيب قال المؤلف أو في حمام، أو في حمام كذلك لا تجوز الصلاة في الحمام، لا تجوز الصلاة في الحمام. لماذا؟ لأن النبي نهى عنه، قال لا تصلوا في المقبرة ولا في الحمام، فنهى عن الصلاة في المقبرة والحمام. لكن الحمام ما المراد به؟ الحمام المراد به في الزمان الأول مكان المغتسل، مكان المغتسل، لأن في القديم كانوا يجعلون مكانا للاغتسال، سمي حماما لأن الماء الذي فيه حار، وهو خوض من إيش؟ من الحميم، والحميم هو الماء المغلي، فكان الناس يحتاجون في وقت الشتاء إلى أن يغتسلوا بالماء الدافئ أو الحار، فيأتون إلى الحمام فيغتسلون فيه، فالاغتسال في الحمام منهي عنه. والعلة في النهي عن أولا يجب على طالب العلم أنه ما جاء النص فيكون يدور مع النص حيث دار، إن فهم العلة وكانت منصوصة فهذا حسن، وإن كانت غير منصوصة فهنا نقول هناك شيء يسمى علة وهناك شيء يسمى إيش؟ حكمة، ولا بد من طالب العلم يفرق بين العلة وبين الحكمة. من يفرق لي بين العلة والحكمة؟ نعم والحكمة أنا ما أدل العلمي، اللي مو بعلمي لا يجي. نعم نعم هذا الفرق، الفرق بين الحكمة والعلة أن العلة منضبطة، ولذلك نجعلها ركن من أركان الإيش؟ القياس، نجعلها ركن من أركان القياس نقيس عليه. يعني مثلا نأتي للطواف بالنسبة للهرة، ما العلة في طهارة الهرة؟ ها؟ لا ما هي العلة؟ ما قلت الدليل، أنا قلت ما هي العلة؟ الطواف، لأن النبي نص على العلة، قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وكلمة إنها جملة تعليلية، والجملة التعليلية نستفيد منها العلة ولا ما نستفيد؟ نستفيد العلة، مثل قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا إلى آخر الآية، فهنا نقول من أجل ذلك نسميها سميها علة، علة القصاص ما هي؟ هذه العلة. كذلك قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني ما لماذا؟ ما هي العلة في بعثة الأنبياء؟ إقامة الحجة، هذه العلة، هذه العلة. نعم فالعلة. طيب في الربا قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، هذه علة. في الصيام قال لعلكم تتقون، العلة في فرضية الصيام ما هي؟ التقوى، معينتم ولا لا؟ إذن العلة يصح القياس فيها، العلة يصح القياس فيها. أما الحكمة ولماذا يصح القياس في العلة؟ لأنها منضبطة ما تختلف باختلاف الزمان ولا تختلف باختلاف المكان ولا تختلف باختلاف الأشخاص. أما الحكمة فهي غير منضبطة وتختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف الأشخاص. خذوا مثال في الهرة معنا. الهرة العلة في طهارتها ما هي؟ الطواف. الطواف مو بالطواف بالكعبة، أروح بالك بالطواف المراد بها الطواف بإيش؟ الطواف على البيوت. طيب ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة؟ المشقة. الحكمة المشقة. لكن المشقة تختلف باختلاف الزمان ولا ما تختلف؟ تختلف. لذلك احنا عندنا في زماننا المشقة أخف من الزمان الأول، لأن عندنا ديبان لو تبي الهواء يدخل ما يدخل، عم تسوي هرة. الآن عندنا ديبان وعندنا مثلا نوافذ، لو تبي الأذان يدخل ما دخل. العوازل الجديدة اللي طلعت تجد الإنسان جار المسجد ما يسمع الأذان، الأذان هو الأذان ما يسمع. أحكموها أحكام بحيث الإنسان ما يسمع، فلو تبي الصوت يدخل ما دخل، عاد شلون؟ إذا المشقة في هذا الزمان أخف من الزمان الأول. هنا مثال آخر، مثال آخر، ما هي العلة في القصر في السفر؟ العلة يا إخوان، العلة إيش؟ السفر. السفر حطها تحتها 20 نقطة أو خط. السفر هو العلة. لذلك لا نقيس إلا من كان إيش؟ مسافرا. ما يأخذ الحكم إلا من كان مسافر. فعندنا محمد إذا كان مسافر يقصر، إذا كان غير مسافر يقصر ولا لا؟ صالح إذا كان مسافر يقصر، إذا كان غير مسافر ما يقصر. إذا العلة ما هي؟ السفر. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لكن ما هي الحكمة؟ لماذا شرع الشارع لنا القصر في السفر؟ المشقة. المشقة تختلف الآن. اللي يسافر في الطيارة مثل اللي يسافر على حمار أعزكم الله، أي المشقتين أشد؟ اللي بروح المكة من القصير إلى الأحمر واللي بروح الطيارة، كلهم يقصرون ولا ما يقصرون؟ يقصرون، لكن المشقة عند هذا غير المشقة عند هذا، فهي تختلف باختلاف الزمان. زمان الطيارات غير زمان الحمير، وتختلف أيضا باختلاف الأشخاص. بعض الناس يتحمل وبعض الناس ما يتحمل، وتختلف باختلاف الزمان. فعندك زمان البرد غير زمان الحر. لو سافر الإنسان في الحر مو مثل لو سافر في الشتاء، في الشتاء أخف شوي وأرحم. إذن هذا المشقة منضبطة ولا غير منضبطة؟ غير منضبطة. ولذلك يمكن نعبر عن العلة بأن نقول هي الوصف الظاهر المنضبط. الوصف الظاهر المنضبط الذي يناط به الحكم وعلق به الحكم. ولذلك يسمونها مناط، يسمونها مناط في أصول الفقه، يسمون العلة إيش؟ مناط. الوصف الظاهر، وصف يخرج العين، والظاهر يخرج الإيش؟ الخفي. ما هو الذي وصفه خفي وخرج هنا؟ ما هو الذي وصفه خفي وخرج؟ نعم. ها؟ لا. ها؟ لا. ها؟ النور. نسينا. السبب يا أخوان، السبب وصف ظاهر ولا خفي؟ خفي. وصف خفي. خفي. لماذا نصلي إذا غربت الشمس؟ هو وصف ولا مو وصف؟ ظاهر ولا خفي؟ خفي. لا ندري لماذا نصلي. العلة في صلاتنا لغروب الشمس معلومة ولا مجهولة؟ مجهولة. لماذا نصلي الفجر ركعتين؟ لماذا نصلي إذا طلع الفجر؟ ولا لماذا لا نصلي قبل الفجر بساعة؟ لماذا حددها الشارع بطلوع فجر؟ ولماذا حدد صلاة الظهر بإيش؟ بزوال الشمس. هل نسميه سبب ولا نسميه علة؟ نسميه سبب. فالفرق بين السبب والعلة أن العلة ظاهرة الحكمة فيها، والسبب العلة الحكمة فيها غير ظاهرة، الله أعلم، يقول تعبدية الله أعلم. لماذا نتوضأ من لحوم الإبل؟ الله أعلم. لماذا نصلي قبل الظهر أربعا وبعد الظهر ركعتين وقبل العصر لا نصلي لا أربعا ولا ركعتين؟ لماذا؟ الله أعلم. هذه لماذا نصوم رمضان ولا نصوم شعبان ولا شوال؟ هذا نقول فيها الله أعلم. إذن هذا سبب الصيام ما هو؟ دخول رمضان، لكن لماذا ما ندري؟ الحكمة خفية. إذا عندك ثلاثة أشياء عارف الفرق بينها حتى تنضبط عندك الأمور. الأول العلة، وهذا لابد أنك تعرفه لأنك تحتاج إليه في باب القياس، ونص الدين قياس إلا ما رحم رب. قد تكون دلالة صريحة أو غير صريحة، لكنه كثير من الأحكام تدخل عن طريق باب القياس، معنت ولا لا؟ وهذا فيه باب العلة، والعلة هي الوصف الظاهر المنضبط، الوصف الظاهر المنضبط الذي يناط به الحكم. النوع الثاني الحكمة، وهي الوصف الظاهر غير المنضبط، الوصف الظاهر غير المنضبط. عندنا هذاك منضبط وهذا إيش؟ غير منضبط. هذا الفرق بينهم. ولذلك قلنا لكم مثلا المثال، الحكمة تختلف باختلاف الزمان والمكان. النوع الثالث السبب، وهو الوصف الظاهر أو الوصف الخفي الغير معلوم حكمته، الوصف المنضبط الخفي الغير معلوم حكمة. يعني معنى خفي يعني لا تعلم حكمته، أو حكمته تعبدية. وصف خفي منضبط، معنى خفي يعني لا تعلم حكمته ولا يعلم يعني سببه. هذا هو السبب. مثل إيش؟ مثل دخول الوقت، مثل رمضان، مثل حوالان الحول، مثل الزواج. الزواج سبب للإرث، نعم، لكن ليش هو الزواج سبب؟ ليش؟ ما ندري. نعم، فالسبب غالبا لا يعلم ما هو الحكمة فيه، معينتم ولا لا؟ إذا عرفنا هنا، لو سئلنا لماذا لا نصلي في الحمام يكفينا أن هذا نص الشارع. لكن بعض العلماء استنبط حكمة لا علة، انتبهوا، استنبط حكمة لا علة، قال لعل العلة الحكمة في ذلك أنها موطن للخبث والخبائث. الحمام موطن للشياطين وموطن لكشف العورات، وهذا موطن لا يصلح فيه الصلاة، لأن موطن الشياطين لا يصلح فيه الصلاة. وهذا يبين لنا أيضا النهي عن أعطان الإبل، وأعطان الإبل هي مبارك الإبل التي تبيت فيها، هذه أعطان الإبل، مكان مراحها ونومها. فمكان معنامها وركلها وشربها يسمى عطن، أعطان الإبل. قال العلماء هناك حكمة لا علة، والله أعلم، لكونها موطنا للشياطين. ومن هذا الباب استنبطوا أن الحكمة في غسلنا أو وضوئنا من لحم الإبل لأنها توجد عندنا الشيطنة، الذي يأكل الإبل يكون فيه غضب شديد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الغلظة والجفاء في الفضاضين أصحاب الإبل، الغلظة والجفاء في الفضاضين أصحاب الإبل. وما من نبي إلا ورعى الغنم، لأن الغنم فيها الهداوة، وأكل لحمها لا يسبب الشيطان. وهذا يؤين لنا أن الشارع أمرنا إذا غضبنا أن إيش؟ أن نتوضأ. لماذا؟ لأن الغضب يكون به ثوران الدم، وإذا ثار الدم كان مجرى للشيطان، يتوسع الدم المجاري فيجري الشيطان فيه. ولذلك أمرنا بالصوم لأن الصوم يضيق مجاري الدم فلا يجري الشيطان فيها، لأن الدم كما قال الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهذه حكم ظاهرها مجتمع تبين أن العلة في الحمام ومعاطن الإبل، أن الحكمة أنها موطن للشياطين، موطن للشياطين، فما ينبغي الصلاة فيها لأنها موطن للشياطين. الحمام ويدخل فيه الحش المرحاض الذي تقام فيه أو تقضى فيه الحوائج، المرحاض الذي تقضى فيه الحوائج أيضا مثله، فلا يجوز الصلاة فيه. والعلة في ذلك ليست النجاسة كما قال بعض الناس بذلك، لأن النجاسة لو كانت تلك هي العلة لجاز للإنسان أن يغسل الحمام ثم يصلي فيه، وهذا خلاف النص وتخصيص للنص بغير مخصص. والشريعة يا طالب العلم إذا جاءك نص عام تخصصه برأيك ولا لا تخصصه إلا بنص؟ فالمخصصات معروفة بالشريعة الإسلامية، المخصصات محددة ومعروفة، فالتخصيص يكون بالنص، يكون بالنص ويكون بغيره من الأشياء التي هي من باب التخصيص، لكن ما يكون بالهوى ولا يكون بالرأي. فكونك تخصص هذا الأمر يجوز الصلاة في الحمام إذا غسل، لو كان هذا لقاله النبي وبينه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت حاجة. فعلمنا أن العلة غير ذلك، وربما نقول العلة تعبدية، العلة تعبدية، واضح؟ ولا في إشكال؟ أرى على وجهكم إشكال، أنت تو تقول لنا الشيطنة والحين تقول تعبدية، تناقضت أنا ولا لا؟ أحسنت، الفطن معنا ينتبه. أنا ما قلت هذه علة، لأن العلة تستوجب الإيش؟ القياس. العلة تستوجب القياس، كل مكان فيه شيطان إذن أقول صلاة فيه باطل. لو قلنا العلة هي الشيطنة أو موقع الشياطين لقلنا كل مكان فيه شياطين فالصلاة فيه باطل. فالبيت المسكون إذا وجدنا بيت مسكون قلنا لا تصح الصلاة فيه، ليش؟ لأنه مأوى للشياطين. والبيت المهجور قلنا لا تصح الصلاة فيه لأنه بيت مأوى للشياطين. هل يقول بهذا أحد؟ لا، لو كانت العلة هي ذلك لقلنا به، لكن هنا قلنا هذه علة ولا حكمة؟ حكمة، وفرق بين العلة وبين حكمة. فالحكمة ليست مناطا للحكم ولا يناط بها الحكم، أما العلة فيناط بها. الحكمة اجتهادية، مجرد اجتهاد، قد يصيب الإنسان فيه وقد يخطئ. أما العلة فهي وإن كانت اجتهادية لكنها منضبطة، الفرق بينها وبين العلة قضية الانضباط، فنفرق هذا. فأعطال الإذن العلة ما هي معلومة، الله أعلم لماذا نهانا الشارع أن نصلي في معطل، لكننا نقول لعل الحكمة في ذلك. أيضا ما نجزم، نقول لعل، وربما نكون مخطئين أيضا، نقول لعل العلة أنها موطن للشياطين، فلذلك نهي عنها. ويؤيد ذلك الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل، فإن ذلك بسبب أنها تثير الدم ومناسب له الوضوء لأن الماء يطفئ الغلط. ذكر بعض أهل العلم أنه لا تجوز الصلاة في المقبرة ولا في الحمام ولا أطال الإبل، قالوا ولا إليها ولا في سطوحها، ولكن هذا التقييد لا دليل عليه إلا في المقبرة، فإنه قد جاء فيها نص ألا يصلى إليها، ولا يصلى أيضا على سطحها لأن سطح المقبرة منها، ولأن العلة في ذلك معلومة وهي سد باب الشرك ولأن ذريعة نشر. فإذا صلى على ظهر المقبرة فهو كالذي يعظم صاحب القبر، فيكون ذلك قائدا إلى الشرك والوقوع في الشرك. نعم. ثم قال المؤلف وفي سنن الترمذي مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، هذا دليل على ما سبق، دليل على ما سبق من الاستثناء الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وأيضا الحديث لا تصلوا في معاطن الإبل، لا تصلوا في معاطن الإبل، هذا دليل على أنه قد نهي عن الصلاة في معاطن الإبل وهي مباركها. ثم قال المؤلف باب صفة الصلاة، باب صفة الصلاة. لما انتهى من الشروط دخل في لب الصلاة وركنها وهو صفتها، فالشروط خارج عن الصلاة وابتدأ بها لأنها متقدمة عليها، ثم بدأ بكلها وحقيقتها وهي من الصفة. قال يستحب، الاستحباب هو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه أي تركه، لا بد تقيدونها بهذا الشيء. المستحب هو ما يستحق فاعله الثواب لفعله، ما يستحق فاعله الثواب لفعله، ولا يستحق تاركه العقاب لتركه، ولا يستحق تاركه العقاب لتركه. ففي قولنا ما يستحق فاعله الثواب لفعله فيها فائدة، وهو أن يفعله بنية الإيش؟ التعبد. أما إذا فعله بغير نية التعبد يثاب ولا ما يثاب؟ ما يثاب. ولا يستحق تاركه العقاب لتركه، يعني لو تركه لمجرد الترك، أما إن تركه رغبة عنه يعني لا يريد الدين ولا يريد السنة، فهذا يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم، وقد يكفر. من رغب عن سنتي فليس مني، قد يكفر، نسأل الله السلامة. الذي يكره الدين أو يكره شيء من الدين لأن الدين لأن حب الدين عقيدة وكرهه عقيدة باطلة. قال يستحب أن يأتي إليها أي إلى الصلاة بسكينة وقار، وهذا دليل على أن الصلاة في المسجد واجبة، لأنه لا بد أن يذهب إلى المسجد. والدليل على ذلك عدة أدلة، منها حديث أبي هريرة: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أنطلق معي أكوام من الحطب ومعي رجال إلى بيوت إناس لا يشهدون الصلاة في المساجد فأحرق عليهم بيوت. والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: لا يشهدون الصلاة في المساجد، مع أنهم ربما يصلون الجماعة في إيش؟ في بيوتهم، ومع ذلك هم النبي بذلك. ولو قال قائل هذا هم، نقول الهم سنة، الهم سنة، لأن النبي هل يهم بالحرام؟ ما يهم بالحرام، وإنما لا يهم إلا بأمر واجب أو مستحب. أما الحرام فلا يهم به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم عن الحرام أن يقع فيه أو يهم به صلى الله عليه وسلم، فقد كتب الله عليه العصمة. وهذا دليل، والأدلة في هذا واضح، ومن حديث الرجل الأعمى الذي قال له: أتجد ألسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن أجب. وهذا دليل على أن كل من سمع النداء يجب عليه أن يجيب، فيجب الصلاة في المسجد وأن يأتي إليها بسكينة. ويدخل هذا تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فما دام أن الإنسان لا يمكن يصل إلى المسجد إلا بالمشي فيصبح المشي واجبا، أو الركوب بالنسبة للسيارة فيصبح الركوب واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يأتي إليها بالسكينة، السكينة هي الطمأنينة، يعني لا يستعجل في المشي، فيكون مشيه معتادا ووقار، وهو احترام وتعظيم، لأن يكون الإنسان هيئته هيئة حسنة. وهذا الدليل عليه قول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فأتوا عليكم السكينة. وهذا أمر، وأقل أحواله الاستحباب، أقل أحواله الاستحباب. لو قال قائل: لماذا لا نحمله على الوجوب؟ لماذا لا نحمله على الوجوب؟ ما الذي صرف الأمر هنا من الوجوب إلى الاستحباب؟ من طالب علم يسعفنا بدليل صارف لقوله فأتوا وعليكم السكينة. نعم. حديث أبو بكر، أحسنت، حديث أبو بكر: جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فجاء يجري فركع دون الصف بر الصف ثم حبى حتى دخل في الصف، فهل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فعلت أمرا حراما أو لا يجوز لك فعله؟ إنما قال أو أمره بإعادة الصلاة، لم يأمر بعد، إنما قال له: زادك الله حرصا ولا تعود، لأن فعلك خلاف الأولى. قال: فإذا دخل المسجد، قال: إذا دخل المسجد، المسجد يدخل من أين؟ من باب؟ هذه أنه يدخل مع الباب مو مع الدريشة، الله يهديك، هذا شيء معلوم، لا يسأل لا يجاب عن المعلوم يا أخي. من أين يدخل المسجد يا أخوان؟ هل دخول المسجد يعتبر الحوش من المسجد؟ أو الحوش ليس من المسجد؟ هذا السؤال. نعم نعم هي الأسئلة. الحوش الآن من المسجد ولا لا؟ متى تقول الذكر أنت؟ متى تقول هذا الذكر؟ تقول متى تقدم قدمك اليمنى؟ في الحوش ولا في البناء المخصص للصلاة عرفا؟ إيه ماذا عرفا؟ ما هو صحيح. نعم نعم شلون متعارف؟ نعم ايش عندك؟ يعني قصدك انه هل يجوز التصرف في حوش المسجد ولا ما يجوز؟ ها؟ نعم. الواقف حينما وقف هل وقف المسجد فقط ولا وقف المسجد وما يتبعه؟ وما يتبعه. فاذا يعتبر المسجد هو كل ما هو من حدود المسجد وما هو تابع له، لانه لا يجوز التصرف فيه. يعني مثلا لو اراد الانسان يبني له غرفه نوم في الحوش يجوز ولا ما يجوز؟ لو هو اللي باني المسجد، هو اللي متبرع بالأرض، متبرع بعوب الأرض، يا أخي وراه حلاله وش فيها؟ نقول لا، هذا شيء أخرجه لله، وما دام أخرجه لله لا يجوز يتصرف فيه أي تصرف. ما دام أخرج لله أصبح وقف، فلا يجوز يبني في المسجد شيئا إلا من مصالح المسجد. وبالنسبة للنظام الآن لا يجوز إلا بإذن أيضا الإمام، لا يجوز إلا بإذن الإمام، بحيث لا يبني فيه شيء ولا يتصرف فيه إلا بإذن الإمام. والإمام هو بالنسبة للأوقاف يسمى مكاتب الأوقاف أو وزارة الأوقاف، هي المسؤولة عن كل هذا في كل بلد. واضح هذا؟ إذا نقول السنة أن إذا دخل المسجد، أي إذا دخل سور المسجد وحدود المسجد، فإذا دخل مع الباب الأول من أبواب المسجد اللي في الحوش فيكون أولا يقدم رجله اليمنى، لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقدم رجله عند الدخول للمسجد، ولأنها لما طاف ولما حسن، واليسرى لما خبث. ثم يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. يقول هذا الذكر أنه وارد، وهذا من السنة القولية، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحتاج أننا نشرح هذا الدعاء لأنه واضح والوقت بيطول عليه. قال ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد كما سبق، لأن ثابت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، واليسرى للخروج منه. إذا التقديم اليمنى وتقديم اليسرى في الخروج والدخول يكون عند دخول المبنى المخصص للصلاة ولا إلى دخول إلى حدود المسجد؟ حدود المسجد. وإذا دخل مع الحوش يقول هذا الذكر. ولذلك من الخطأ ما يضعه بعض الناس من اللوحات التي تبين الذكر، يجعلها في المبنى المخصص للصلاة ولا يجعلها في السور الخارجي، في السور الخارجي، السور الخارجي للمسجد الذي يشمل الصرحة ويشمل الحوش. نعم نعم نعم. الساحة ما دام فيها بناء، فيها بناء فهي من حدود الحرم، فالذكر يقول الإنسان عند بداية دخوله إليها. نعم الساحة أدخلت في حدود الحرم ولا يجوز الإنسان يتصرف فيها، فأصبحت من حرم الحرم ومن حماه، فيكون الذكر يقال عند بدايته عند الدخول إليها. نعم إن شاء الله تعالى إن شاء الله. قال واليسرى للخروج، ويقول هذا الذكر، يعني يقول الذكر الذي سبق ذكره، إلا أنه يقول بدل ما يقول وافتح لي أبواب رحمتك يقول افتح لي أبواب فضلك. لماذا غير بين الأول والثاني؟ نعم طلب الرزق، لأنه إذا خرج من المسجد فخرج لطلب الرزق، فيطلب الله من فضله ومن فضله الرزق. وأما إذا دخل المسجد فهو يسأل الله من رحمته، لأن العبادة موطن للرحمة، وطلب الرزق موطن للفضل حكمة. نعم، كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه كما رواه ثابت الصحيح، قال: فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. إذا قام إلى الصلاة أفاد المؤلف أن القيام إلى الصلاة واجب، وأنه يجب القيام للصلاة، والقيام للصلاة ركن من أركانها، ركن من أركانها، ولكن بشرط القدرة. ولذلك يقول: من أركان الصلاة القيام مع القدرة، القيام مع القدرة. فإذا كان الإنسان عاجزا عن القيام فيصلي جالسا، فإن لم يستطع فيصلي على جنبه. لكن الصلاة على جنب، على الجنب الأيمن أو الأيسر أو على الظهر. لا يا أخي، لا، نعم، الجنب الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على جنب، والله سبحانه وتعالى يقول: اذكروا الله قياما وقعودا وعلى إيش؟ جنوبكم. هل يسمى الظهر جنبا ولا ما يسمى؟ إذن هذا الدليل يا أخوان عليكم، خذوا النص. ولذلك من الخطأ المريض الذي يصلي على ظهره وهو يمكنه أن يصلي على جنبه، أما إذا كان لا يستطيع فهو معذور. طيب، إذا صلى على جنبه أين يضع القبلة؟ أين يجعل القبلة؟ أمام وجهه، فيستقبلها بجميع جسمه كما استقبلها المصلي وهو قائم بجميع جسمه من قدمه إلى رأسه، يكون جسمه كله. ولذلك إذا انسدح على جنبه فلا يجعل رجله اليمنى ملاصقة لرجله اليسرى، بل يجعل رجله اليسرى فوق رجله اليمنى، فرجله اليمنى ملامسة للأرض ورجله اليسرى فوقها، حتى يحصل له استقبال القبلة بجميع بدنه. هذا إذا تيسر بالطبع. أما إذا ما تيسر، كأن يكون المريض وضعه أهل المستشفى على موضع معين ولا يستطيع أن ينام على جنبه، فإنه معذور عند ذلك ولا شيء عليه، فيصلي على حسب حاله. لكن ما دام يستطيع أن يصلي على جنبه فلتكن على هذه الهيئة وعلى هذه الكيفية. فإذا ما استطاع أن يصلي على جنبه فيصلي على ظهره. إذا كان يقول: أنا أصلي على ظهري، لا أستطيع إلا أصلي على ظهري، فأين يكون موضع القبلة؟ عند رأسه أو عند رجليه؟ نعم، عند قدميه. تكون موضع القبلة عند قدميه، بمعنى إذا كانت القبلة إلى جهة الغرب فليجعل قدماه إلى جهة الغرب ورأسه إلى جهة الشرق. هذا إذا نام على ظهره ولم يتيسر له أن ينام على جنبه. استثنى العلماء بالنص الصلاة جالسا في النافلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دلت سنته على ذلك من قوله وفعله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا في الوتر وصلاة الليل وهو جالس، وله أن يصلي جالسا في أول صلاته فيبتدئ التكبير جالسا، وإذا أحب أن يركع قام، أو العكس أنه يصلي قائما ثم يجلس، فهذا الأمر فيه واسع. فإذا صلى جالسا فالسنة له أن يتربع في القيام، وفي حال الركوع والسجود يجلس مفترشا، في حال السجود يجلس مفترشا، أما في حال الركوع أيضا فهو متربع. في حال الركوع قيامه وركوعه متربعا، ويكون إيماؤه في الركوع أقل من إيمائه في السجود إن لم يتيسر له السجود كاملا. فإن تيسر له السجود كاملا فيسجد سجودا كاملا. فصلاة الإنسان قاعدا في النافلة جائزة بدلالة النص، والنص القولي والنص الفعلي. طيب، إذا كان الإنسان ما يستطيع القيام فهل يصلي جالسا؟ نعم. فإذا صلى جالسا فهل نقول هنا في هذه الحالة إن الإنشال في هذا هو أدرى بنفسه، أو نقول يجب أن يشق على نفسه ويتحامل على نفسه ويصلي قائما؟ نقول الإنسان أدرى بنفسه، فإن كان يجد مشقة في القيام والسجود أو في الركوع والسجود في حال القيام فإن الله قد أذن له أن يصلي جالسا، وهذا الأمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى لا يدخل الإنسان فيه. فهذا الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل صلي جالس قائما، فإن لم تستطع نسب الاستطاعة والمعنى والعلم بالاستطاعة نسبه إليه أو إلى غيره، نسبه إليه فقال له إذا لم تستطع. فالإنسان يستفتي قلبه في هذا وليتق الله سبحانه وتعالى، فإن كان يستطيع القيام فليفعل. في حال النفل أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويعتمد على شيء، يعتمد على عصا في صلاة الليل أو يعتمد على جدار أو غيره، وهذا أيضا من السنة الواردة. فأحيانا الإنسان إذا صعب عليه القيام قيام الليل فأحب أن يعتمد على عصا أو نحوه، فهذا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا لا، ما في معارضة هنا، لأن المراد هنا في مشقة زائدة، مشقة زائدة، أن يشق الإنسان على نفسه مشقة زائدة بحيث أنه لا يستطيع إلا بشيء فيه كلفة زائدة، فهذا نعم. أما إذا كان فيه كلفة يسيرة بحيث أنه إذا اعتمد على العصا وطال قيامه تعب، ولكن ليس تعب مشقة زائدة، لأن يعني النبي قال يصلي أحدكم قدرته، لما رأى هذا الحبل ما أنكر الحبل المجرد، قال ليصلي أحدكم قدرته استطاعته يعني، فالأمر مراجع إلى القدرة، والتنطع والتشدد غير مطلوب في هذا. نعم. نعم، المشقة شيء وعدم المقدرة شيء، فعدم المقدرة هو الذي يسقط الواجب، أما المشقة فما من عبادة إلا وفيها مشقة، ما من عبادة إلا وفيها مشقة. لكن العلماء يقولون إن عدم المقدرة أحيانا تكون عدم المقدرة بالكلية، مثل الإنسان محرول لا يمكن يقوم، لكن أحيانا تكون عدم المقدرة بحيث أنه يزداد تزداد المشقة زيادة بحيث تكون غير محتملة، تقريبا غير محتملة، عند ذلك يؤذن له في الجلوس، فهذا معنى قوله إذا لم تستطع. نعم. لا بأس أن يفعل هذا أحيانا، لكن لا شك أن الأفضلية في الصلاة قائما، لكن لو فعل ذلك من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد ذلك فإن شاء الله أنه يحصل على أجره إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ونبيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ومن شروطها النية، وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطان إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن شروطها النية، أي من شروط الصلاة النية، والنية هي القصد، النية هي القصد في اللغة، وقالوا قصدت كذا إذا نويت، وهي التعبد لله سبحانه وتعالى بقصد العمل ظاهرا وباطنا، فقصد المعمول به والمعمول له. ولذلك يقول العلماء إن التأسي لا يكون إلا الأمر الأول الموافقة في الظاهر، والأمر الثاني الموافقة في الباطن. الموافقة في الظاهر والموافقة في إيش؟ في الباطن. الموافقة في الظاهر هي العمل، والموافقة في الباطن هي النية، بحيث يعني مثلا تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ما صلى عليه، تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ما صلى عليه، يعني مثل، فتكون توافقته في النية ووافقته أيضا في العمل، ووافقته في الظاهر ووافقته في الباطن. فمثلا لو إنسان مثلا صلى الظهر 5 ركعات يعتبر متأسي ولا غير متأسي؟ لأنه غير موافق في إيش؟ في الظاهر. والذي مثلا يصلي الظهر 4 ركعات لكن بنية الرياضة، بنية الرياضة، غير متأسي لأنه ما وافق في إيش؟ في الباطن، في التعبد والنية. فالنية إذا من شروط الصلاة. ولو قال قائل ما الدليل؟ الدليل هو حديث عمر الفرد، حديث عمر الذي يقول بعض العلماء إن الدين كله يقوم عليه، وهو حديث إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا يكون عمل إلا بنية، ما في عمل يعمله الإنسان إلا بنية. فإذا نوى به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونوى به التعبد لله فهذا عمل مقبول، وإذا نوى به غير ذلك فهو عمل مردود. فإذا النية هي من شروط العبادات كلها، من شروط العبادات كلها، وهذا متفق عليه عند أهل الإسلام كلهم ولم يخالف في هذا أحد، ودليله كما سبق. والنية لا يتلفظ الإنسان بها، فالتلفظ بها بدعة كما قال أهل العلم، لأن محلها القلب. والإنسان أيضا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينوي بلسانه، إنما كان ينوي بإيش؟ بقلبه، إنما كان ينوي بقلبه. ولذلك يقال محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، التلفظ بها بدعة. ويحكي لنا شيخنا محمد رحمه الله تعالى عن رجل في الحرم صلى إلى رجل من أهل المجد، فلما هم أن يصلي قال: اللهم إني نويت أن أصلي لك صلاة الظهر 4 ركعات. فلما قال أو هم يقول الله أكبر، قال له هذا النجدي: اصبر. قال: وش عندك؟ قال: باقي لليوم الاثنين الموافق لكذا في الساعة الفلانية وفي الدقيقة الفلانية، وقل خلف إمام الحرم فلان ابن فلان. أخي كيف تعلم الله بهذه الأشياء؟ فالله سبحانه وتعالى أعلم بها منك، ولكن يجب عليك أن تكون متأسيا. فإذا أردت أن تتعبد الله فتتعبده بالتأسي، لأن العبادات كما تعرفون أيها الإخوة مبناها على إيش؟ التوقيف. فلا يجوز للإنسان أن يتعبد لله بعبادة إلا عبادة تعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم، من غير زيادة ولا نقص. النية شرط، والنية لا بد أن تكون متقدمة على العبادة ومصاحبة لها، لأن الشرط جزء من الشيء أو ليس جزءا منه. الشرط جزء من العبادة وإلا ليس بجزء منها، ماذا تقولون؟ ليس بجزء منها. ولذلك أحب أن تفرقوا بين 3 أمور: الأمر الأول الشروط، الأمر الثاني الأركان، الأمر الثالث الواجبات. وكل واحد من هذه الأمور الثلاثة بينه وبين الآخر فرق. فمثلا نأتي إلى الركن الذي هو أهمها، الركن أهمها. فالركن نقول في تعريفه: ما لا يسقط لا سهوا ولا عمدا، ما لا يسقط لا سهوا ولا عمدا وهو جزء العبادة، وهو جزء من العبادة. ما لا يسقط لا سهوا ولا عمدا، ما لا يسقط لا سهوا ولا عمدا وهو إيش؟ جزء من العبادة، جزء من العبادة. ما لا يسقط لا سهوا ولا عمدا وهو جزء من العبادة. مثل إيش؟ مثل الركوع مثلا والسجود وقراءة الفاتحة، نعم، والقيام والجلوس بين السجدتين، كل هذا نسميه ركوع. فهذا لا يسقط لا سهوا ولا عمدا. وهذا كما يكون أيضا في الصلاة يكون أيضا في الحج. فمن أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي والإحرام، أربعة أركان في الحج، أربعة أركان في الحج، وثلاثة أركان في العمرة، ثلاثة أركان في العمرة: الإحرام والطواف وإيش والسعي. فكل عبادة فيها أركان وفيها واجبات وفيها شروط، فيها أركان وفيها واجبات وفيها شروط. إذن هذا هو تعريف الركن. أما تعريف الشرط وهو بعد الركن في الآتدية، فهو ما لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، ما لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، وهو خارج عن العبادة، ليس جزءا من العبادة، ليس جزءا من العبادة. إذن ما الفرق بينه وبين الركن؟ أي القيد الأخير، القيد الأخير هو الفرق بينه وبين الركن، الذي فرق بين الشرط والركن القيد الأخير. يعني إن الشرط يكون خارج من العبادة، ليس جزءا من أجزاء العبادة، والركن يعتبر جزء من أجزاء العبادة. فنأتي إلى الركوع جزء من أجزاء العبادة، لكن نأتي إلى ستر العورة. ستر العورة جزء من أجزاء العبادة ولا لا؟ لا، ليس جزءا من أجزاء. ومن هذا الباب قال العلماء يعني إنه لو ستر ثوبه أو ستر عورته بثوب محرم فصلاته صحيحة، ولكنه عليه إثم التحريم، عليه إثم التحريم، لأن هذا خارج من العبادة وليس جزءا منها، فهو شرط من شروطها. ومثله مثلا الوضوء، الوضوء شرط من شروط العبادة ولا جزء منها؟ خارج عنها ولا جزء منها؟ خارج عنها. واستقبال القبلة، ومنه ما نحن فيه الآن وهو النية، فالنية شرط من العبادة وهي خارج عنها. النوع الثالث الواجبات، والواجبات ما يسقط إيش سهوا ولا يسقط إيش عمدا، ما يسقط سهوا ولا يسقط عمدا، ولا يسقط عمدا، وهو جزء من العبادة، وهو جزء من العبادة. ما يسقط سهوا، ما يسقط سهوا ولا يسقط عمدا، ما يسقط سهوا ولا يسقط عمدا، وهو جزء من العبادة. مثل ماذا؟ مثل مثلا قول سبحان ربي الأعلى في السجود، أو سبحان ربي العظيم في الركوع، أو التشهد الأول والجلوس له، التشهد الأول والجلوس له، أو تكبيرات الانتقال. تكبيرة الإحرام ركن، لكن تكبيرات الانتقال واجبة، لو نسيها الإنسان ما 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 تفسد صلاته، صلاته صحيحة، لكن يجبرها بإيش؟ بسجود السهو، لأن الواجب إذا نسيه الإنسان أو فرط أو تركه جهلا أو نسيانا فيأتيه ويجبر بسجود السهو بدلا عنه، يجبره بسجود. إذا عرفنا الآن الفرق بين الأمور الثلاثة هذه، وهي من حيث الآكدية آكدها العش الركن، ثم بعده الشرط، ثم بعده الواجب. فالفرق بين الشرط والركن أن الفرق بينهما هو إيش؟ أن هذا جزء العبادة وهذا ليس بجزء العبادة. الفرق بين الركن والواجب أن هذا لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، وهذا يسقط إيش؟ سهوا لا عمدا، سهوا لا عمدا. طيب، النية شرط، وقد عرفنا معنى الشرط لغة وصلاحة. والشرط لا بد، لو قال قائل أريد فرقا بين النية والعزم والإخلاص، هي ثلاثة أمور قريبة من بعضها، يعني عندنا إخلاص وعندنا نية وعندنا إيش عزيمة أو عزم. ما هو الفرق بين هذه الأمور الثلاثة؟ الإخلاص أعلاه وأعظمه، وهو أن تكون العبادة خالصة لله، لا تشوبها شائبة رياء ولا سمعة، بأن الإنسان يخلص للمعمول له، يخلص للمعمول له، يخلص للمعمول له والمعبود وهو الله سبحانه وتعالى. فأن تكون عبادته خالصة لله لا تشوبها شائبة رياء ولا سمعة. وهذا الإخلاص لا شك أنه شرط للأعمال كلها، ولذلك قال أهل العلم الأعمال كلها مبنية على كم شرط؟ على شرطين لا ثالث لهما. الشرط الأول ما هو؟ الإخلاص. والشرط الثاني المتابعة. ولذلك ذكرنا لكم أنه المرض الذي يصيب القلب ولا يعصى الله بمرض بذنب، لا يمكن يعصي عبد الله بذنب إلا بسبب مرضين، مرضان يصيبان قلوبنا كلنا، كلنا نصاب بهذا، كل واحد منا مصاب بهذين المرضين، ما في أحد منا سليم. ما هما المرضان؟ الشهوات والشبهات. أحسنتم، الشهوات. ولذلك الإنسان مثلا يزني شهوة، أو يسرق شهوة، أو يأكل الربا شهوة لحب المال. فالشهوات إذا تؤدي إلى فعل المعاصي والذنوب، سواء الشرك أو البدع أو كبائر الذنوب أو صغائرها، لأن الذنوب أربعة. الذنوب كم ذنب؟ أربعة ذنوب، من حيث القوة نرصبها، أعظمها الشرك، ثم بعده إيش؟ البدع، ثم بعدها كبائر الذنوب، ثم بعدها صغائر الذنوب. صغائر الذنوب هذه الذنوب التي يقع فيها الإنسان، ولا يمكن يقع الإنسان بالذنوب إلا بسبب هذين المرضين، المرض الأول الشهوات، والمرض الثاني الشبهات. الشبهات يعني الإنسان يشتبه عليه الحق بالباطل فيبتدع، ويصلي صلاة غير صلاة النبي، أو يصوم صيام غير صيام النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعبد الله بعبادة غير العبادة التي تعبد بها النبي، فهذا عاصي ومبتدع وصاحب خرافة وضلالة. ولكنه انحرف بسبب شهوة أو بسبب شبهة، بسبب شبهة. هذين المرضين ذكرنا لكم أن لهما علاجان نافعان 100%. الأول الإخلاص يشفي من مرض الشهوات، والثاني الاتباع يشفي من مرض الشبهات. فأي شيء اشتبه عليك، هل هو حق أو باطل، انظر هل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يفعله، فإذا ما فعله فاعلم أنه مرض، وإذا فعله فاعلم أنه صحة وخير وبركة. فإذا نقول الإخلاص هو أهم شيء، والإخلاص أمر عظيم، ولو جلسنا نحاضر سنوات ما أتينا بحقه. ولذلك كان السلف يقولون ما جاهدنا أنفسنا على شيء جهادها على الإخلاص، وما منا أيها الإخوة إلا ومفرط أو مفرط في هذا الجانب. ولذلك يشرع لنا بعد العبادة أن نتجه إلى الله بالاستغفار والتوبة. بعد الصلاة ماذا نقول؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وبعد أن ننتهي من عرفات أيضا، فإذا قضيتم مناسككم اذكروا الله عند المشعر الحرام، وإذا انتهينا من الصيام لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فالإنسان بعد العبادة يجتهد بالطاعة والاستغفار، ولذلك قال الله تعالى فإذا فرغت، أي فرغت من الصلاة ومن الطاعة ومن العبادة، فإيش؟ فانصب، أي اجتهد بالتوبة والاستغفار. فإذا فرغت فانصب، لأنه ما منا من أحد إلا مفرط أو مفرط. ولذلك سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى في نعم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لا نهبا للآية، الذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، قالت يا رسول الله الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعذبه الله، قال لا يا عائشة، إنه الرجل يصلي ويصوم ويخاف أن لا تقبل منه صلاته ولا صيام، نسأل الله أن يتوب علينا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الإخلاص. الثاني العزيمة. العزيمة تختلف عن النية، العزيمة تتقدم على العبادة، والنية تتقدم على العبادة بوقت طويل، لأنه الآن كل واحد منا يعزم على فعل الطاعة ولا ما يعزم، كل واحد منا يعزم على صوم رمضان ولا ما يعزم، يعزم. فهذا يسميه عزيمة، بمعنى أنه يعقد نيته وعزمه على أنه إذا جاء رمضان أنه سوف يصوم، وأنه إذا جاء الفجر سوف يصلي، وأنه إذا جاء الحج سوف يحج. فهذا هو الفرق بين العزيمة وإيش؟ والنية. العزيمة تتقدم على العبادة وهي مقترنة بالإيمان، العزم على الطاعة مقترن بالإيمان، لأن الإنسان متى ما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله فقد عزم على فعل كل طاعة والانكفاف عن كل معصية، هذه نسميها العزيمة. فهي تختلف عن النية، فهي تتقدم على العبادة تقدما طويلا، أما النية فلا تتقدم على العبادة إلا تقدم يسير جدا يسير جدا. فلذلك لا بد أن تكون مقارنة للعمل ومصاحبة له إلى نهاية العبادة إلى نهايتها. ولذلك قال العلماء لو قطعها أو أفسدها بالشك فإنها تفسد. لو إنسان مثلا يصلي ثم نوى أن يقطع الصلاة ثم نوى أن يقطعها فإنها تنقطع، أو شك فيها فإنها تفسد. إلا أننا نحب أن نبين للناس أنه ما ينبغي أن يفتح باب الوسواس في هذا، أن يأتي الشيطان إلى أحدنا ويقول له أنت نويت قطع الصلاة أو أنت نويت أو شكيت فيها أو نحو ذلك، لأن هذا يفتح باب الوسواس. بل ما دام الإنسان عازم وناوي فيستمر على عبادة ونيته ولا يلتفت إلى الوسوسة ولا يلتفت إلى هذه الوساوس فإنها من الشيطان وليحذر منها. والعلاج بالنسبة للوساوس، العلاج فيها أمران: الأمر الأول تركها، والأمر الثاني الاستعاذة بالله منها والعزيمة والاستعانة بالله. أما الذي يسترسل معها فإنها تهلكه. شلون يقطعها؟ يعني إذا جاءت الشيطان قال أنت ما توضيت، قل ما عليك منه، أبا أصلي من غير وضوء، إيش عليك منه؟ إذا قال لك ما قرأت الفاتحة، قل إيش عليك منه؟ أبا أصلي من غير ما أقرأ الفاتحة. فتقطعها وتستعيذ بالله من الشيطان وتعتصم بالله وتسأله الإعانة. أما إذا استرسلت فقال لك ما قرأت الفاتحة، قرأتها مرة ثانية، يقول لك أنت ثالثة ما قرأتها. هم من يقول لك مثلا لا انتبه تراك ما توضيت ما مسحت راسك، ومن تقطع الصلاة تروح توضى. هم من يقول لك إذا منك توضيت قال لك لا انتبه تراك ما غسلت فرجك حينما انتهيت من البول، ثم تروح تقطع الوضوء وتروح تغسل فرجك، ثم يأتي بك يقول انتبه فإنك لما أنك أحدثت ذلك اليوم قبل يوم أو يومين ما اغتسلت. ما يأتي به الشيء يغسل به حتى يهلكه ويجعله يزهد بالعبادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور: من وجدها فليستعذ بالله وليقطع ولينتهي. يعني الشيطان يأتي أحيانا في أمر أعظم من هذا، يأتي في العقيدة يقول لك من خلق كذا فتقول الله، من خلق السماوات فتقول الله، فيقول لك من خلق الأراضين فتقول الله، فيأتي بك الشيطان حتى يسلم يقول من خلق الله، ويأتي بك إلى الكفر ويجعلك تشك في العقيدة. فعليك أن تقطع ولا تسترسل معه ولا تستمر في هذه الوساوس، بل تستعيذ بالله من الشيطان وتقطع وتترك هذه الأمور. فهذا أمر النية. النية لها مباحث كثيرة جدا، نشير إلى بعضها على وجه العجل. أولا، يجب على الإنسان في الصلاة الفريضة أن ينوي الفريضة، أن ينوي فرضيتها وينوي تعيينها، أن ينوي فرضيتها وينوي إيش؟ تعيينها. فمثلا لو إنسان صلى الظهر بنية أنها سنة تصح عن الظهر ولا ما تصح؟ لا بد أن ينوي أنها الظهر وينوي أنها إيش؟ فريضة ولا سنة؟ ينوي أنها فريضة وليست بإيش؟ بسنة. إذن لا بد في النية من أن تنوى فريضتها وينوى تعيينها، أي تعيين العبادة التي يأتي بها. ذكر العلماء حكم الانتقال بالنية، فذكروا من ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن ينتقل من فرض إلى فرض. يعني مثلا أنت تصلي الظهر ثم تقول بعد أن صليت ركعة أو ركعتين تقول سوف أجعلها صلاة العصر، تنوي أن تنتقل في هذه الصلاة من نية الظهر إلى نية العصر، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، تفسد النية وتبطل. فلا يجوز للإنسان أن ينتقل من فرض إلى فرض. لكن هل يجوز أن ينتقل من فرض إلى نفل؟ ها؟ نعم، شرط ثاني، باقي شرط ثاني. ها؟ الشرط الأول أجدتم ذكرتموه، لكن باقي الشرط الثاني. لا، من فرض إلى نفل، قلتم بشرط أن لا يكون النفل معينا، صحيح هذا، بشرط أن لا يكون النفل معين، يعني النفل مطلق. الشرط الثالث، نعم، ها؟ لا حتى للباب يجوز، لكن الشرط الثاني مع اتساع الوقت، بشرط إيش؟ اتساع الوقت، يعني لو الإنسان ما بقي على طلوع الشمس إلا لحظات وهو يصلي الفجر وتذكر أنه ما صلى الوتر، أو تذكر أنه مثلا ما صلى راتبة الفجر، فقال سوف أنويها راتبة الفجر، يجوز له ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأن الوقت الآن في حقه مضيق ولا موسع؟ مضيق، فلا يجوز له أن ينقل هذا من فرض إلى نفل مع ضيق الوقت. إذن له شرطين: نقل النية من نفل، من فرض إلى نفل، بشرطات. الشرط الأول أن ينقله إلى نفل معين، بل ينقله إلى نفل مطلق. الشرط الثاني أن يكون ذلك مع إيش؟ مع اتساع الوقت، أن يكون ذلك مع اتساع الوقت. أما مع ضيق الوقت فلا يجوز، لكن مع اتساع الوقت يجوز. مثلا إن صليت الفجر وأنت ما تذكرت أنك ما صليت تحية مثلا المسجد، أو ما صليت راتبة الفجر، والوقت متسع، والوقت متسع، فيمكن أن تجعل هذه الصلاة صلاة نفل مطلق، لكن ما تجعلها تحية، ما تجعلها عندك الصورتين، أبغى تشوفوا لي الصورة الصحيحة منها من الصورة غير الصحيحة. ها؟ نعم، لا جاوب أول. إنسان نقل صلاة الفريضة، صلاة الفجر، إلى تحية المسجد، وآخر نقلها إلى راتبة إلى راتبة الصبح. نعم، ليش مين معين تحية المسجد؟ ها؟ ها؟ كلها معينة لا تجوز، وانت تقول؟ يمكن تحية المسجد؟ الوقت متسع، لكن هل يجوز؟ نعم، نقول يجوز إلى تحية المسجد، ولا يجوز إلى راتبة الفجر، لأن تحية المسجد يقصد عينها ولا يقصد فعلها؟ يقصد فعلها، ولذلك يغني عنها أي صلاة، أي صلاة صلاها الإنسان إذا دخل المسجد فتغني، لأن المسجد لا يقصد منه الصلاة لعينها، إنما يقصد لها لأمر آخر وهو دخول المسجد. ولذلك هذه العبادة تدخل في أي عبادة، تدخل في أي عبادة، هذه العبادة تدخل في أي عبادة. طيب لو قال قائل: ما الفرق بين النفل المطلق والنفل المعين؟ نعم، نعم، مطلقة من غير تعيين، يعني لا ليس فيها تعيين من الشارع، كإنسان يريد أن يتعبد ويزداد من العبادة في أي وقت من الأوقات فهذا يعتبر عبادة، يصلي من الليل ما شاء أو يصلي من النهار ما شاء، فإنها من النفل المطلق. أما النفل المعين فإنه مثل راتبة الفجر أو الرواتب كلها، ومثل سنة الضحى وسنة الوتر، فهذه من الأمور المعينة. ومن هذا الباب قال العلماء: نقل العبادة من نفل إلى فرض يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز أن تنقلها من نفل إلى فرض. مثل الإنسان يصلي راتبة الفجر، ولما كان أو كبر للصلاة وقرأ الفاتحة قال: أريد أن أنويها صلاة الفجر، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، ما يصح، لأن العبادة كل لا يتجزأ، الصلاة جزء واحد ما يتجزأ، فإذا كان أولها نفلا فليكن آخرها نفلا، ولا يصح أن يكون أولها نفل وآخرها فرض. صورت هذا؟ مثل من صلى أول الصلاة بغير طهارة فآخرها أيضا يعتبر بغير طهارة، أو صلى أول الصلاة مع الطهارة فلما قبل التسليم لقليل أحدث، تصح صلاته ولا ما تصح؟ ما تصح، فهي كل لا يتجزأ، فإذا فسد أولها فسد آخرها. ثم قال العلماء من صور أيضا النقل أن ينقل النفل إلى نفل، وهذا لها صور، نفل مطلق إلى نفل مطلق، جائز ولا مجائز؟ جائز. نفل مطلق إلى نفل معين، جائز ولا مجائز؟ غير جائز، غير جائز، لأن المعين لا بد أن يكون معينا من أول الصلاة إلى آخرها. يعني أنا سؤالتك مثلا صلاة تحية، صلاة مثلا راتبة الفجر كم ركعة؟ ركعتين. فأنت الآن لما صليت الركعة الأولى مطلقة والركعة الثانية معينة، كم صليت من ركعة؟ ركعة واحدة. صليت لراتبة الفجر كم ركعة؟ ركعة واحدة. وهذا عليه أم عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ليس عليه عمله؟ ليس عليه عمله، فيدخل في عموم الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. صورت هذا؟ نعم. الأمر الثالث أن ينقلها من معين إلى معين، أن ينقلها من معين إلى معين، حكمه ليس بصحيح. مثل إنسان يصلي مثلا راتبة المغرب ثم قال لعلي أجعلها راتبة العشاء، لعلي أجعلها راتبة العشاء، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لأن راتبة المغرب ركعتين وراتبة العشاء ركعتين، فإذا صليت بعض الركعة من غير نية فكانت عبادتك عند ذلك كاملة ولا ناقصة؟ ناقصة. والرسول أمرك صلى الله عليه وسلم أن تصلي ركعتين، مو تصلي ركعتين إلا ربع ولا ركعتين إلا ثلث أو ركعة واحدة، فهذه عبادة ناقصة، فلا بد أن تأتي بالعمل الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحالة الرابعة، الحالة الرابعة أن ينقلها من معين إلى مطلق، ما حكمها؟ جائز. إذن عندنا صورتين جائزتين وصورتين غير جائزتين، صورتين جائزتين وصورتين غير جائزتين. فالصورتين الجائزتين أن ينقلها من نفل مطلق إلى نفل مطلق، أو ينقلها من نفل معين إلى نفل مطلق، ينقلها من نفل معين إلى نفل مطلق. والصورتان غير الجائزتين أن ينقلها من معين إلى معين، أو ينقلها من مطلق إلى معين، أن ينقلها من مطلق إلى معين. مما ذكره العلماء بالنسبة للنية، إذا اختلفت نية الإمام والمأموم، فكان الإمام يصلي الظهر والمأموم يصلي العشاء، ما حكم ذلك؟ محل خلاف بين أهل العلم، ولكن القول الصواب في ذلك أنه جائز، يجوز مع اختلاف نية الإمام عن المأموم. فلو كان الإمام ينوي العشاء وأنت تنوي الظهر فهذا لا بأس به، ومثلها أيضا لو كان الإمام ينوي الفريضة وأنت تنوي النافلة فهذا أيضا لا بأس به، أو العكس، كان الإمام ينوي النافلة وأنت تنوي الفريضة. طيب، هذا كلام نظري، والكلام النظري لابد له من دليل شرعي، فمن يأتي لنا بالدليل الشرعي على ذلك؟ نعم، نعم، حديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يصلي بقومه، ثم يصلي بقومه، وش وجه الدلالة منه؟ فريضة. نعم، فكان يصلي مع النبي. طيب، لو قالك قائل هذا عمل عمله معاذ باجتهاد منه، لو قال لك هذا عمل باجتهاد، ها؟ أحسن، فتكون من باب إيش؟ السنة الإقرارية. طيب، لو قال لك قائل ها؟ هذه من السنة الإقرارية بشرط أن يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول ما علم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم بعمل معاذ، فهذا عمل اجتهاد من معاذ. نعم، بس يشتكونه في إيش؟ في القراءة، ما يشتكونه في الصلاة، كيف علم؟ نعم، يعني لو لم يعلم الرسول لعلم الله. خذها قاعدة دائما، كل ما عمل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، سواء علم به الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يعلم، لأنه لو لم يعلم الرسول فقد علم الله، والله لا يقر شيئا من فعل الرسول أو فعل أصحابه على الباطل، ولذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنعلين وفيهما أذى أقره الله ولا ما أقره؟ ما أقره، أرسل جبريل يخبره أن فيهما نجاسة. معينتم ولا لا؟ وهذا أيضا شبه مجمع عليه عند الصحابة وشبه معلوم من الدين عند الصحابة بالضرورة، ولذلك كان الصحابة يقولون كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهينا عنه. احتجوا بأي شيء؟ احتجوا بالرسول ولا احتجوا بالقرآن؟ احتجوا بالرسول بالقرآن، يعني احتجوا بعلم الله، ولم يحتجوا بأن الإنسان إذا أراد يعزل، العزل هو عبارة عن عمل يعمله الرجل مع زوجته لا يعلم به أحد، لا يمكن يعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد، ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، لأنها من الأمور الخاصة تكون بين الرجل وإيش؟ امرأته في فراش النوم. فهنا نجد أنهم قالوا كنا نعزل والقرآن ينزل، فاحتجوا بعلم الله. ودليل أيضا آخر أنهم كانوا يقولون كنا لا نتوسع من أبنائنا وأهلينا في زمن النبي، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم توسعنا، يعني كان الواحد منهم ما يمزح مع أهله ولا يمزح مع أبنائه، يخشى أن ينزل فيه قرآن يفضحه فيما عمله ما هو مع زوجته أو ما عمله مع أبنائه. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم يعني انقطع الوحي توسعوا. إيش دليل على ذلك؟ دليل على أنهم يعلمون أنهم لو عملوا عملا في بيوتهم والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم به فإن القرآن سوف ينزل القرآن لأنه يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ولذلك كانوا ما يتوسع. واضح؟ فهذه أدلة. نعم. نعم. لا، الدليل في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، الحجية في السنة هذه. تعرفون أنواع السنة كم نوع؟ ثلاثة: قولية وفعلية وإقرارية. أنت على مذهب الجمهور، لكن جارك أنت على غير مذهب الجمهور. نعم. كم؟ لا يا أخوان، نسيت السنة مهمة جدا، دائما هي حجة لأهل البدع، حجة لأهل البدع حتى تقرأ على أهل البدع بابهم. سنة، سنة. ها ها. لا. نعم. تبدأ بحرف التاء. يلا نغششكم. سنة تبدأ بحرف التاء، تركية. سنة تركية يعني شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمل به. وقلنا لكم أن الشيء اللي تركه النبي يعتبر تركه سنة ولا تركه عبادة؟ تركه سنة ولا فعله سنة؟ تركه سنة، لا تكون حجة لأهل البدع. يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان لصلاة العيدين، اللي يؤذن لصلاة العيدين ماذا نقول عنه؟ مبتدع ولا نقول من عمل سنة ولا عمل بدعة؟ عمل بدعة، لأن النبي تركها صلى الله عليه وسلم. فالشيء الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر ترك السنة. فالسنة إذن أربعة أنواع: سنة قولية، سنة فعلية، سنة إقرارية وهي التي معنا الآن هنا، وسنة تركية وهي ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم. فما تركه النبي يجب على الناس أن يتركوه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم. وش رايك انت؟ ها؟ جيد. هذه المسألة يعني كانت تمر في خاطري كثيرا، وهي أن بعض العلماء يفتي أن من صلى الليل أربع ركعات متواصلة فصلاته باطلة. من صلى صلاة الليل أربع ركعات متواصلة فصلاته باطلة إذا صلى بالليل، ويحتج بحديث صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى. هذه الحجة أريد أصولي لما أصولي إليكم. هذه الحجة مأخوذة من المنطوق ولا من المفهوم؟ أنا أقول لا أريد إلا أصولي. كيف؟ فصلاته باطل. أحسن. إذن مأخوذ من المفهوم، ما دام أن صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا صلى غير مثنى فصلاته باطل، صلاته باطل، لأن الشارع بين الصلاة المشروعة. الصلاة المشروعة تكون إيش؟ مثنى مثنى، تكون مثنى مثنى. ولكن يشكل علينا فعل معاذ. معاذ يصلي بقومه كم؟ أربع ركعات، ويحسبها من صلاة النافلة ولا من صلاة الفريضة؟ النافلة. لا بد تكون نافلة، لا بد تكون نافلة، لأن الفريضة قد عملها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بقومه أربعا، فقد صلى من الليل أربعا متواصلة من غير صلاة. وبهذا نجمع بين القول وبين الفعل، أو بين السنة الإقرارية والسنة القولية. قد يقول قائل: القاعدة أنه إذا تعارضت سنة قولية وسنة إقرارية فالأقوى ما هو؟ القولية فتقدم. فنقول نعم صحيح كلامك، لكن هذا إذا ما أمكن الجمع. ولذلك دائما يا طلاب العلم احرصوا على الجمع ما وجدتم إلى ذلك سبيلا، فهمتم؟ وهنا يمكن الجمع. فنقول قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى محمول على إيش؟ على الأفضلية، على الأفضلية. وصلاة الإنسان مثلا من صلاة الليل أكثر من مثنى محمول على الجواز، أنه يجوز أن يصلي أربعا متواصلة، يجوز أن يصلي أربعا متواصلة بسلام واحد. وقد جاء استثناء ذلك أيضا في صور أخرى غير ذلك، منها الوتر، فالإنسان يوتر خمس بسلام واحد، وثلاث بسلام واحد، وسبع بسلام واحد، وبيته تسع بسلام واحد، واحد عشر بسلام واحد. سلامين يا أخوان، لا تمشون دائما، عرفوا في المطبات شوي، بسلامين بسلامين. إذا صلى 11 يصلي كم؟ بسلامين، فهمتم؟ فيسلم سلامين في صلاته ل11 ركعة، معينتم؟ يؤيد ذلك أيضا قصة النفر الاثنين الذي جيء بهما ترعد فرائسهما، فقال: ما شأنكما؟ قال: يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد جماعة فصليا تكن لكما نافلة. ومن ضرورة المصلي في بيته صلاة العشاء، إذا جاء مسجد عشاء سوف يصلي أربعا ولا ركعتين؟ أربع، وتكون نافلة من إيش؟ من صلاة الليل ولا من صلاة الليل؟ من صلاة الليل. فهذا دليل أيضا على الاستثناء، دليل على الاستثناء، وأن القول بأنه يحرم أن يصلي الإنسان من الليل أربع متواصلة قول فيه نظر، قول فيه نظر، بل الأمر محمول على الجواز، خاصة وأن دلالة هذا الحديث دلالة مفهوم، ودلالة المفهوم من أضعف الدلالات، من أضعف الدلالات، دلالة ضعيفة جدا جدا لا يصار إليها إلا عند الضرورة. صورت هذا. طيب، قوله: وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل النجس. إلا في محل نجس، المحل النجس لا تصح الصلاة فيه، لأن من شروط الصلاة الطهارة، شروط الصلاة الطهارة. فإذا صلى في مكان النجس، سواء كان المكان أرضا أو سجادا أو جبلا أو غيره أو رملا، ما دام أن الموقع الذي صلى عليه نجس فلا تصح الصلاة فيه. لو قال قائل: ما الدليل؟ قلنا: الدليل متواتر ومجمع عليه، منها قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. ومنها الآيات والأحاديث التي سبق أن ذكرناها دالة على أنه لا بد من الطهارة في المكان والبدن والثياب، وثيابك فطهر. وهذا أمر مجمع عليه، وكان ويكون من قاعدة المعلوم من الدين ليش؟ بالضرورة. لكن الأصل في الأماكن الطهارة ولا النجاسة؟ الطهارة. ولذلك قال الشيخ العلامة ابن سعدي في منظومته: والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة. الحجارة يعني من باب الروي، ولا الأرض تدخل في الحجارة، تدخل في الأرض. ف فالأصل في هذه الطهارة، كل شيء الأصل فيه الطهارة. ولذلك إذا اختلف طالبي علم في أرض فأحدهما يقول هي نجسة والآخر يقول طاهرة، قول قول من يقول بالطهارة، إلا أن يأتي المنجس بدليل قال أو مغصوب. أو مغصوب، المغصوب هو الذي أخذ قهرا وخلاف الموسوق المسروق، فالمسروق الذي أخذ خنسة خفية، أنا أخذ الماء خفية ما يدري صاحبه لسرقة، أخذ صاحبه يدري لكن بالقوة بالقهر، هذا يسمى إيش؟ غصب ظلم. فالمغصوب والمسروق، وقد سبق أن زينا ذلك في ستر العورة، لكن المؤلف هنا يريد أن يبين المكان بعد أن بين الثوب، فقال إذا كان المكان مغصوبا أو مسروقا فلا تجوز الصلاة فيه. وهذه مسألة محل خلاف، ولعل قول المؤلف في هذا فيه نظر، والقول الصواب جوازه وأنها جائزة وصحيحة. فلو صلى الإنسان على ثوب مسروق أو في أرض مسروقة أو في أرض مغصوبة فالصلاة صحيحة، ولكن يقال عليه إثم الغصب وله أجر الصلاة ولا يطالب بإعادتها. وهذا يكثر في من يستأجر أرضا أو يستأجر شقة ثم لا يدفع الأجار فيها، فتكون مثلها مثل إيش؟ المغصوبة، غصبها وأخذها من أهلها بالقهر. قال أو في مقبرة. كلمة مقبرة مطلق ولا عام؟ مقبرة يا أخوان وين العموم؟ مطلق مطلق، ما فيها صيغة من صيغ العموم، ما فيها ألف لام ولا فيها إضافة، نعم، وليست لفظ كل وما شابهها، وليست من الشروط أو من الموصولات أو من أسماء الإشارة أو من أسماء الاستفهام، وليست نكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري. هذه هي صيغ العموم خمسة، احفظوها، صيغ العموم خمسة احفظوها. أولا المعرف بالألف واللام التي ليش؟ للاستغراق، مثل تقول أكرم الطلاب، إن الإنسان لفي الخسر، أي كل الناس. الثاني الألف، ها؟ الأول المعرف بالألف واللام التي للاستغراق، وقولنا الاستغراق مش يخرج، يخرج الألف واللام التي للعهد، للعهد، مثل تقول رأيت الرجل، يعني الرجل المعهود، أو احضروا الكتاب، لو قلت لكم احضروا الكتاب أنا أقصد كتاب منهج السالكين، يعني هنا ندرسه، فأحضروا الكتاب يعني الكتاب المعهود الذي ندرسه، معينتم ولا لا؟ فيخرج كلمة العهد، والعهد فيها عموم، لكن عمومها ليس عام عموما مطلقا، لكن عموم باعتبار العهد، عموم باعتبار العهد. الثاني وهو لو ضعناه الأول لأنه أصل الباب، لفظة كل وجميع وما شابهها، كل وجميع وقاطبة وسائر ومعشر وكافة، هذه الألفاظ تدل على العموم بل هي أم الباب. النوع الثالث المضاف إلى معرفة، سواء كانت المعرفة هذه اسما ظاهرا أو ضميرا، ضمير حاضر أو متكلم أو غائب. فإذا قال الرجل نسائي طوالق، يطلقن جميع نسائه ولا واحدة فقط؟ جميعا. حتى لو قال امرأتي طالق وعنده أربع نسوة طلقن جميعا، لأن امرأتي هنا مفرد إيش؟ مضاف، وإذا أضيف استقل إيش؟ العموم، لأن كل امرأة منهن يصدق عليها أنها امرأته. أو قال عبدي حر وعنده ألف عبد عتق جميع عبيده، إذا قال عبدي حر وعنده ألف عبد عتق جميع عبيده، لأنه أضاف، الإضافة تقتضي العموم، واضح؟ أو أضاف إلى ضمير خاطب كأن قال نساؤك، أو ضمير غائب نساؤه، فهذا يقبل. أو إلى اسم ظاهر، نساء الرجل، نساء الأمة، نساء المسلمين، هذا يقتضي العموم سواء كان مفردا أو جمعا جمع مذكر سالم أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم، جمع قلة أو جمع كثرة أو اسم جنس، كل هذه الألفاظ تقتضي العموم. النوع الثالث أو الرابع الأسماء المبهمة، ويدخل تحتها أربعة أقسام. الأسماء المبهمة ويدخل تحتها أربعة أقسام: الأول الأسماء الموصولة، الذي والتي والذين واللذان واللتان واللائي ونحوها. الثاني الأسماء أسماء الشرط أو أدوات الشرط، من وما وأي ومهما ونحوها. الثالث أسماء الاستفهام، متى وكيف وأين ونحوها. الرابع أسماء الإشارة، هؤلاء وهذا وهذه وأولئي ونحوها. النوع الخامس النكرة في سياق النفي، على واحد النكرة في سياق النهي، اثنين النكرة في سياق الشرط، ثلاثة النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري، أربعة النكرة في سياق النفي أو النهي، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري. خامس النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام الإنكاري، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام الإنكاري أو الشرط، أربعة أمور. فعندك أربعة في الخامس وأربعة في الرابع. ما يمكن هذه صيغ الأمور. قول المؤلف أو في مقبرة، مقبرة هذا عام ولا مطلق؟ مطلق، يعني أي مقبرة، أي مقبرة. والمراد بالمقبرة هي ما وضع فيها قبر أو ما وجد فيها قبر، أي قبر، سواء كان قبر مسلم أو قبر كافر أو قبر صغير أو قبر كبير أو قبر امرأة أو قبر رجل، ما دامت وجد فيها قبر ولو قبر واحد تسمى إيش؟ مقبرة، تسمى مقبرة. لا يجوز الصلاة في المقبرة، لكن الأرض التي اشتريت لتوضع مقبرة وليست بمقبرة هل تدخل في اسم المقبرة؟ صحيح أنها ما تدخل، لأن ليس فيها قبر. يعني واحد اشترى أرض مساحتها مثلا 1000 متر أو 3000 متر ونوى أن يجعلها وقف لله للقبور يقبر المسلم، لكنها إلى الآن ما فيها قبور ووضع فيها ولا قبر، فلو صلى الإنسان فيها فصلاته صحيحة، لأنها لا تسمى مقبرة إلا إذا وجد فيها قبر. والدليل على تحريم الصلاة في المقبرة، الدليل على تحريم الصلاة في المقبرة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا إليها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة، وقال صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني مساجد يعني موضع للصلاة، فيصلون عند القبور، فصاحب ذلك ملعون وهو من كبائر الذنوب. ويقال قائل: ما العبرة في النهي عن الصلاة في المقبرة؟ من يعرف؟ نعم نعم، سد الذريعة، سد ذريعة الشرك، خوفا أن يتوصل الإنسان من ذلك إلى أن يعبد صاحب القبر. وهذا موجود في العالم الإسلامي في كثير من بلاد الإسلام، وهو كثير، وهو سبب للشرك، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يزال الناس يعظمون القبور حتى يعبدوها من دون الله ويصرفوا لها العبادة من دون الله. وربما يأتيهم الشيطان من طريق الشبهة فيقول: لا، نحن لا نعبدها إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يكون واسطة عند الله، لا نعبدهم لذاته إنما نعبدهم. ونقول: هذه الشبهة هي شبهة المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم عبد الأصنام والقبور والصالحين، ليست عبادة فقط للأصنام والقبور والحجارة، بل عبدوا حتى أيضا الصالحين، ومنهم من عبد الملائكة، وقالوا في كلامهم كما حكى الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا أمر خطير، ولا يلتبس عليكم يا طلبة العلم الشبهة أو الذي بعض كتب العلم مذكور فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة من أجل النجاسة، من أجل النجاسة، لأن الميت لا ينجس لا حيا ولا ميتا، لا الكافر ولا المسلم على القول الصحيح، حتى الكافر ليس بنجس، لأن نجاسة الكافر يا إخوان نجاسة عينية ولا حكمية؟ حكمية، نجاسة حكمية. والدليل على أنها نجاسة حكمية أن الله أباح لنا أن نستمتع بالمرأة المشركة الكافرة الكتابية، ومعلوم أن الرجل إذا قبل زوجته المشركة الكافرة الكتابية فلا بد أن يصيبه من عرقها ويصيبه. فهل أمر النبي بغسل الإنسان أن يتوضأ أو يغسل ما أصابه من ثياب المرأة؟ لا. والدليل آخر محل إجماع ومتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل عند الكفار، فلو كان طعامهم نجسا وعينهم نجسة لما أكل منه، لأن النجس يجوز أكله ولا ما يجوز أكله؟ لا يجوز أكله، النجس لا يجوز أكله. فكذلك الحال في هذه الأمور. فتبين لنا يا أخوان أن كلام بعض الناس أن النهي عن الصلاة في المقبرة من أجل النجاسة كلام باطل لا دليل عليه، بل الدليل عليه ما دلت عليه النصوص المتواترة أنها سد لذريعة الشرك. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يصلي في مسجد فيه مقبرة، إذا صلى فصلاته صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. فإذا قال قائل: لو وجدنا مسجد في مقبرة ماذا نعمل؟ نقول: الحال بين أمرين، بين أن يكون المسجد أولا بني فينبش القبر ويخرج ويجعل في مكان آخر، فإن كان مسلما جعل في مقابر المسلمين، وإن كان كافرا حفي في أرض عليه في مكان بعيد. فإن كان العكس أن القبر أول والمسجد ثاني، يعني أن المسجد بني بعد أن وجدت القبور، فنقول يهجم المسجد لأنه ذريعة إلى الشرك، وهذا أمر واضح. بعض الناس عنده شبه، يقول: أنا إذا صليت في مسجد والقبر عن يمينه أو شماله فصلاتي صحيح أو خلفه، لأن النهي قال لا تصلوا إلى القبور، والمراد أن يكون المسجد القبر في قبلة المسجد حتى يتحقق أنني صليت إليه. نقول: جاء في لفظ لا تصلوا في المقبرة، وفي اللغة تدل عليه على الظرفية، على الظرفية، فهذا دليل رد عليك. ثانيا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا لفظ عام يعم السجود أو كون المسجد في يمين القبر في يمين المسجد أو في يساره أو أمامه أو خلفه، ما دام أنه في المسجد في أي موضع فهو يعتبر حرام ولا يجوز الصلاة فيه. نعم نعم نعم. ليست في المسجد، هذه ليست في المسجد، واللي يشبه بهذه الشبهة فهي شبهة باطلة. نعم حديث ضعيف: من غسل ميتا فليغتسل، حديث ضعيف. ثم على فرض صحته فليس محمولا على وجوب النجاسة، يعني هل الغسل يلزم منه النجاسة؟ لا، يعني أنت إذا أصاب بدنك نجاسة يجب عليك الوضوء ويجب عليك الغسل ولا لا؟ لا، ما يجب. يعني مثلا أصاب قدمك نجاسة، نجاسة موية، تغتسل؟ لا. فلا يلزم من الغسل والوضوء لا يلزم منه النجاسة على فرض صحة الحديث، نعم، وليس فيه دليل على ما قلت. طيب، إذا عرفنا أن المقبرة لا يجوز الصلاة فيها على كل حال، لكن عندنا إشكال في حديث لا تصلوا في المقبرة. لا تصلوا في المقبرة، أنا أريد واحد منكم يبين لي هذا اللفظ عام ولا مطلق؟ ترى دائما عندكم العموم والخصوص مهتزين فيه ما تعرفون له بالحكم. ها تفضل. ها وش وجه العموم منين اخذت؟ النهي يقصد العموم. ما عرفنا من صيغ العموم النهي تونا ذاكرين صيغ العموم. وين هي ال في المقبره؟ نعم 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 في المقبره. لا تصلوا في المقبره، لا تصلوا في المقبره، المقبره عام ففعل النهي. طيب لو قال قائل صلاه الجنازه صلاه ولا ما هي بصلاه؟ ايش يقولون؟ ها نعم احسنت، صلاه الجنازه صلاه، لكن دائما اذا جاءنا لفظ عام وجاء ما يخصصه ناخذ بالعام ولا ناخذ بالخاص؟ نقدم الخاص على العام. والدليل الخاص ما هو؟ ما هو الدليل الخاص الذي خصص ذلك؟ نعم نعم حديث المرأة الجارية التي كانت تكنس المسجد وتنظره فماتت ولم يعلم الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال دلوني على قبرها، فذهب إلى قبرها فصلى عليها في المقبرة في البقيع. والمقبرة البقيع مقبرة ولا ليس مقبرة؟ مقبرة. فصلى عليها صلى الله عليه وسلم، فهذا نسميه تعارض العام والخاص فيقدم الخاص، وهذا تعارض قول وفعل. لكن تعارض القول والفعل هنا يقدم القول ولا الفعل؟ لا يا أخوان يجمع. ومن صور الجمع عمل الجمع من صور الجمع أن يكون أحدهم عام والآخر خاص، يعني من صور الجمع. نعم
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
مع النساء، في مزح مع الأطفال. أي أحسن ينزل إليه، لأنه من الأمور المباحة العمل المباح، يعني كل إنسان مثلا يتوسع مع أهله في مسائل العشرة، ثاني بالأول يتورع أحسن ينزل فيها، منها القرآن، منها مسألة العزل، يعني مسألة العزل ثاني يتورع. المراد في الأمور المباحة، يعني في اللبس، في الأكل، في الأشياء هذه، ليس في العبادة، ليس في العبادة، ما في أحدث، المسألة ليس في العبادة. نعم نعم نعم. القبر إذا كان ما هو في منطقة فيها سوق فهو على حسب العرف، على حسب المتعرف. فإذا عرف الناس أن هذا كل يسمى مقبرة، ما بين الجبلين يسمى مقبرة، أو ما بين الكثيبتين من الرمال، فكل هذا يسمى مقبرة إذا كان هذا، ولو لم يكن فيها سوق. أما إذا كان ما في عرف، فإن القبر وما حوله يعتبر قبر، وما ما كان بعيد عنه فليس منه، ما كان بعيد عنه ليس من حريمه فلا يعتبر منه. نعم. يهدم 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 أي بيت يبنى على القبر، أو أي بناء يبنى على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم، أرسل عليا على هذا الشيء ألا يجد قبرا مشرفا إلا هدم. كذلك كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم على البناء على القبور، يعني من تعظيمها. نعم. ما بعد صلاة الحمام، خلينا في القبر يعني. نعم. نعم. من أين أخذ الدليل عليها؟ العمل، يعني المسجد الأول كان هو المبني أولا، فهو الآن مبني على قبر ولا على أرض فضاء؟ هل اتخذت هذه الأرض مسجدا ودخلت في عموم جعلت هي الأرض مسجدا ولا ما دخلت؟ دخل، فكيف نهدمه؟ ها؟ وأما إذا بنينا المسجد على القبر فقد خالفنا النص، ومدام خالفنا النص لابد نهدمه، لأن النبي قال لا تجعلوا القبور مساجد وأنت جعلت القبر مسجد. نعم. هم نعم نعم إيه قصد الأخ، يعني أن الصلاة على القبر بعض الناس يقول محددة إلى أن ينشف الماء الذي يرش بها، لا هذا مو صحيح، من الإنسان يصلي على القبر ما شاء أن يصلي، ما شاء أن يصلي، ولم يحدد ذلك ولم يقم دليل على التحديد فيما يظهر، بعض العلماء حدد بالشهر بعض بيوم، لكن الظاهر من عدم التحديد. نعم. ها دعاء عند القبر ما يجوز، ما هو بصلاة، ما هو بصلاة، إن كان صلاة باللغة لكن ليس صلاة في الشريعة، وقوله الأمر اللفظ الشرعي يحمل على الحقيقة الشرعية لا على الحقيقة اللغوية. يعني قصدك تغيير النية من الإمامة إلى الفريضة؟ لا لا، هذه مسألة إلى الإمامة، لا هذه مسألة تغيير النية من الإمامة إلى الانفراد، ومن الانفراد إلى الإمام، هذه مسألة أخرى غير المسألة اللي معنا. نعم يغيرها يغيرها، يغير نيته من نية الانفراد إلى نية الإمامة، ما فيها بأس، ولو بدأت أول صلاته بنية الانفراد وآخرها بنية الإمام، أو العكس، لو بدأ في أول صلاة بنية الإمامة وآخرها بالانفراد، مثل الإنسان يصلي مع إنسان جماعة ثم حدث لصاحبه عارض، يعني أحدث في الصلاة خارج، فأنت الآن تقلب نيتك من نية الإمامة إلى نية الانفراد. نعم. هنا بنية الانفراد، فلما دخل معه آخر نوى الإمامة، نوى الإمامة. نعم. الدليل من يتصدق على هذا، والدليل أن الإنسان لما يدخل إلى الصلاة يعني كما في قصة من يتصدق على هذا صدقت هذا؟ نعم. وصلوا ترى باص. ها؟ نعم 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 هذه ما فيها دليل يا شيخ, ما فيها دليل, لأن شرع من قبلنا خالف شرعنا, والقاعدة أن شرع من قبلنا إذا خالف شرعنا فليس بحجة, إنما الحجة في شرع من قبلنا إذا وافق شرعنا أو لم يأتي شرعنا بخلافه. طيب, قال المؤلف أو في حمام, أو في حمام كذلك لا تجوز الصلاة في الحمام, لا تجوز الصلاة في الحمام. لماذا؟ لأن النبي نهى عنه, قال لا تصلوا في المقبرة ولا في الحمام, فنهى عن الصلاة في المقبرة والحمام. لكن الحمام ما المراد به؟ الحمام المراد به في الزمان الأول مكان المغتسل, مكان المغتسل, لأن في القديم كانوا يجعلون مكانا للاغتسال, سمي حماما لأن الماء الذي فيه حار وهو خوض من إيش؟ من الحميم, والحميم هو الماء المغلي, فكان الناس يحتاجون في وقت الشتاء إلى أن يغتسلوا بالماء الدافئ الحار, فيأتون إلى الحمام فيغتسلون فيه. فالاغتسال في الحمام منهي عنه, والعلة في النهي عن, أولا يجب على طالب العلم أنه ما دام جاء النص فيكون يدور مع النص حيث دار, إن فهم العلة وكانت منصوصة فهذا حسن, وإن كانت غير منصوصة فهنا نقول هناك شيء يسمى علة وهناك شيء يسمى إيش؟ حكمة, ولا بد لطالب العلم يفرق بين العلة وبين الحكمة. من يفرق لي بين العلة والحكمة؟ نعم, والحكمة أبي سو... أنا ما أدل العلمي, اللي مو بعلمي لا يجي. نعم, نعم, هذا الفرق, الفرق بين الحكمة والعلة أن العلة منضبطة, ولذلك نجعلها ركن من أركان الإيش؟ القياس, نجعلها ركن من أركان القياس نقيش عليه. يعني مثلا نأتي للطواف بالنسبة للهرة, ما العلة في طهارة الهرة؟ ها؟ لا, ما هي العلة؟ ما قلت الدليل, أنا ما هي العلة؟ الطواف, لأن النبي نص على العلة, قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات, وكلمة إنها جملة تعليلية, والجملة التعليلية نستفيد منها العلة ولا ما نستفيد؟ نستفيد العلة, مثل قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا إلى آخر الآية, فهنا نقول من أجل ذلك نسميها, نسميها علة, علة القصاص ما هي؟ هذه العلة. كذلك قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل, يعني ما لماذا, ما هي العلة في بعثة الأنبياء؟ إقامة الحجة, هذه العلة, هذه العلة. نعم, فالعلة. طيب في الربا, قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم, هذه علة. في الصيام قال لعلكم تتقون, العلة في فرضية الصيام ما هي؟ التقوى, معينتم ولا لا؟ إذن العلة يصح القياس فيها, العلة يصح القياس فيها. أما الحكمة, ولماذا يصح القياس في العلة؟ لأنها منضبطة, ما تختلف باختلاف الزمان ولا تختلف باختلاف المكان ولا تختلف باختلاف الأشخاص. أما الحكمة فهي غير منضبطة وتختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف الأشخاص. خذوا مثال في الهرة معنا, الهرة العلة في طهارتها ما هي؟ الطواف, الطواف مو بالطواف بالكعبة, أروحوا بالك بالطواف, المراد بها الطواف بإيش؟ الطواف على البيوت. طيب, ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة المشقة، الحكمة المشقة. لكن المشقة تختلف باختلاف الزمان ولا ما تختلف؟ تختلف. لذلك احنا عندنا في زماننا المشقة أخف من زمان الأول، لأن عندنا ديبان لو تبي الهواء يدخل ما يدخل، عم تسوي هنا. الآن عندنا ديبان وعندنا مثلا نوافذ، لو تبي الأذان يدخل ما دخل. العوازل الجديدة اللي طلعت تجد الإنسان جار المسجد ما يسمع الأذان، الأذان هو الأذان ما يسمع. أحكموها أحكام بحيث الإنسان ما يسمع، فلو تبي الصوت يدخل ما دخل. عاد شلون؟ إذا المشقة في هذا الزمان أخف من الزمان الأول. هنا مثال آخر، مثال آخر، ما هي العلة في القصر في السفر؟ العلة يا إخوان، العلة إيش؟ السفر، السفر حط تحتها 20 نقطة أو خط، السفر هو العلة. لذلك لا نقيس إلا من كان إيش؟ مسافرا، ما يأخذ الحكم إلا من كان مسافر. فعندنا محمد إذا كان مسافر يقصر، إذا كان غير مسافر يقصر ولا لا؟ صالح إذا كان مسافر يقصر، إذا كان غير مسافر ما يقصر. إذا العلة ما هي؟ السفر. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لكن ما هي الحكمة؟ لماذا شرع الشارع لنا القصر في السفر؟ المشقة، المشقة تختلف. الآن اللي يسافر في الطيارة مثل اللي يسافر على الحمار أعزكم الله، أي المشقتين أشد؟ اللي بيروح مكة من القصير إلى الأحمر واللي بيروح الطيارة، كلهم يقصرون ولا ما يقصرون؟ يقصرون، لكن المشقة عند هذا غير المشقة عند هذا، فهي تختلف باختلاف الزمان، زمان الطيارات غير زمان الحمير، وتختلف أيضا باختلاف الأشخاص. بعض الناس يتحمل وبعض الناس ما يتحمل، وتختلف باختلاف الزمان. فعندك زمان البرد غير زمان الحر، لو سافر الإنسان في الحر مو مثل لو سافر في الشتاء، في الشتاء أخف شوي وأرحم. إذن هذا المشقة منضبطة ولا غير منضبطة؟ غير منضبطة. ولذلك يمكن نعبر عن العلة بأن نقول هي الوصف الظاهر المنضبط، الوصف الظاهر المنضبط الذي يناط به الحكم وعلق به الحكم. ولذلك يسمونها مناط، يسمونها مناط في أصول الفقه، يسمون العلة إيش؟ مناط. الوصف الظاهر، وصف يخرج العين، والظاهر يخرج الإيش؟ الخفي. ما هو الذي وصفه خفي وخرج هنا؟ ما هو الذي وصفه خفي وخرج؟ نعم، ها؟ لا، ها؟ لا، ها؟ النوش، نسينا؟ السبب يا أخوان، السبب وصف ظاهر ولا خفي؟ خفي، وصف خفي، خفي. لماذا نصلي إذا غربت الشمس؟ هو وصف ولا مو بوصف؟ ظاهر ولا خفي؟ خفي. لا ندري لماذا نصلي، العلة في صلاتنا لغروب الشمس معلومة ولا مجهولة؟ مجهولة. لماذا نصلي الفجر ركعتين؟ لماذا نصلي إذا طلع الفجر؟ ولا لماذا لا نصلي قبل الفجر بساعة؟ لماذا حددها الشارع بطلوع فجر؟ ولماذا حدد صلاة الظهر بإيش؟ بزوال الشمس. هل نسميه سبب ولا نسميه علة؟ نسميه سبب. فالفرق بين السبب والعلة أن العلة ظاهرة الحكمة فيها، والسبب العلة الحكمة فيها غير ظاهرة. الله أعلم، يقول تعبدية، الله أعلم. لماذا نتوضأ من لحوم الإبل؟ الله أعلم. لماذا نصلي قبل الظهر 4 وبعد الظهر 2 وقبل العصر لا نصلي لا 4 ولا 2؟ لماذا؟ الله أعلم. هذه لماذا نصوم رمضان ولا نصوم شعبان ولا شوال؟ هذا نقول فيها الله أعلم. إذن هذا سبب الصيام ما هو؟ دخول رمضان، لكن لماذا ما ندري. الحكمة خفية. إذا عندك 3 أشياء عارف الفرق بينها حتى تنضبط عندك الأمور. الأول العلة، وهذا لابد أنك تعرفه لأنك تحتاج إليه في باب القياس. ونص الدين قياس إلا ما رحم رب. قد تكون دلالة صريحة أو غير صريحة، لكنه كثير من الأحكام تدخل عن طريق باب القياس، معينته ولا لا؟ وهذا فيه باب العلة، والعلة هي الوصف الظاهر المنضبط، الوصف الظاهر المنضبط الذي يناطق به الحكم. النوع الثاني الحكمة، وهي الوصف الظاهر غير المنضبط. الوصف الظاهر غير المنضبط، عندنا هذاك منضبط وهذا إيش؟ غير منضبط. هذا الفرق بينهم. ولذلك قلنا لكم مثلا المثال، الحكمة تختلف باختلاف الزمان والمكان. النوع الثالث السبب، وهو الوصف الظاهر أو الوصف الخفي الغير معلوم حكمته، الوصف المنضبط الخفي الغير معلوم حكمة. يعني معنى خفي يعني لا تعلم حكمته، أو حكمته تعبدية. وصف خفي منضبط، معنى خفي يعني لا تعلم حكمته ولا يعلم يعني سببه. هذا هو السبب. مثل إيش؟ مثل دخول الوقت، مثل رمضان، مثل حوالان الحول، مثل الزواج. الزواج سبب للإرث، نعم، لكن ليش هو الزواج سبب؟ ليش؟ ما ندري. نعم، فالسبب غالبا لا يعلم ما هو الحكمة فيه، معينتم ولا لا؟ إذن عرفنا هنا لو سئلنا لماذا لا نصلي في الحمام يكفينا أن هذا نص الشارع. لكن بعض العلماء استنبط حكمة لا علة، انتبهوا، استنبط حكمة لا علة، قال لعل العلة الحكمة في ذلك أنها موطن للخبث والخبائث. الحمام موطن للشياطين وموطن لكشف العورات، وهذا موطن لا يصلح فيه الصلاة، لأن موطن الشياطين لا يصلح فيه الصلاة. وهذا يبين لنا أيضا النهي عن أعطال الإبل، وأعطال الإبل هي مبارك الإبل التي تبيت فيها، هذه أعطال الإبل، مكان مراحها ونومها، فمكان نامها وأكلها وشربها يسمى عطل أعطان الإبل. قال العلماء هناك حكمة لا علة، والله أعلم، لكونها موطنا للشياطين. ومن هذا الباب استنبطوا أن الحكمة في غسلنا أو وضوئنا من لحم الإبل لأنها توجد عندنا الشيطنة، الذي يأكل الإبل يكون فيه غضب شديد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغلظة والجفاء في الفضاضين أصحاب الإبل، الغلظة والجفاء في الفضاضين أصحاب الإبل. وما من نبي إلا ورعى الغنم، لأن الغنم فيها الهداوة، وأكل لحمها لا يسبب الشيطان. وهذا يؤين لنا أن الشارع أمرنا إذا غضبنا أن إيش؟ أن نتوضأ. لماذا؟ لأن الغضب يكون به ثوران الدم، وإذا ثار الدم كان مجرى للشيطان، يتوسع الدم المجاري فيجري الشيطان فيه. ولذلك أمرنا بالصوم لأن الصوم يضيق مجاري الدم فلا يجري الشيطان فيها، لأن الدم كما قال الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهذه حكم ظاهرها مجتمع تبين أن العلة في الحمام ومعاطن الإبل، أن الحكمة أنها موطن للشياطين، موطن للشياطين، فما ينبغي الصلاة فيها لأنها موطن للشياطين. الحمام ويدخل فيه الحش المرحاض الذي تقام فيه أو تقضى فيه الحوائج، المرحاض الذي تقضى فيه الحوائج أيضا مثله، فلا يجوز الصلاة فيه. والعلة في ذلك ليست النجاسة كما قال بعض الناس بذلك، لأن النجاسة لو كانت تلك هي العلة لجاز للإنسان أن يغسل الحمام ثم يصلي فيه، وهذا خلاف النص وتخصيص للنص بغير مخصص. والشريعة يا طالب العلم إذا جاءك نص عام تخصصه برأيك ولا لا تخصصه إلا بنص؟ فالمخصصات معروفة بالشريعة الإسلامية، المخصصات محددة ومعروفة، فالتخصيص يكون بالنص، يكون بالنص ويكون بغيره من الأشياء التي هي من باب التخصيص، لكن ما يكون بالهوى ولا يكون بالرأي. فكونك تخصص هذا الأمر، يجوز الصلاة في الحمام إذا غسل، لو كان هذا لقاله النبي وبينه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت حاجة. فعلمنا أن العلة غير ذلك، وربما نقول العلة تعبدية، العلة تعبدية، واضح؟ ولا في إشكال؟ أرى على وجهك إشكال، أنت تو تقول لنا الشيطنة والحين تقول تعبدي، تناقضت أنا ولا لا؟ أحسنت، الفطن معنا ينتبه، أنا ما قلت هذه علة، لأن العلة تستوجب الإيش؟ القياس، العلة تستوجب القياس، كل مكان فيه شيطان إذن أقول صلاة فيه باطل. لو قلنا العلة هي الشيطنة أو موقع الشياطين لقلنا كل مكان فيه شياطين فالصلاة فيه باطل. فالبيت المسكون، إذا وجدنا بيت مسكون قلنا لا تصح الصلاة فيه، ليش؟ لأنه مأوى للشياطين. والبيت المهجور قلنا لا تصح الصلاة فيه لأنه بيت مأوى للشياطين. هل يقول بهذا أحد؟ لا، لو كانت العلة هي ذلك لقلنا به، لكن هنا قلنا هذه علة ولا حكمة؟ حكمة، وفرق بين العلة وبين حكمة. فالحكمة ليست مناطا للحكم ولا يناط بها الحكم، أما العلة فيناط بها. الحكمة اجتهادية، مجرد اجتهاد، قد يصيب الإنسان فيه قد يخطئ، أما العلة فهي وإن كانت اجتهادية لكنها منضبطة. الفرق بينها وبين العلة قضية الانضباط، فنفرق هذا. فأعطاه الإذن العلة ما هي معلومة، الله أعلم لماذا نهانا الشارع أن نصلي في معطل، لكننا نقول لعل الحكمة في ذلك، أيضا ما نجزم، نقول لعل، وربما نكون مخطئين أيضا، نقول لعل العلة أنها موطن للشياطين، فلذلك نهي عنها. ويؤيد ذلك الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل، فإن ذلك بسبب أنها تثير الدم، ومناسب له الوضوء لأن الماء يطفئ الغلط. ذكر بعض أهل العلم أنه لا تجوز الصلاة في المقبرة ولا في الحمام ولا أطال الإبل، قالوا ولا إليها ولا في سطوحها، ولكن هذا التقييد لا دليل عليه، إلا في المقبرة فإنه قد جاء فيها نص ألا يصلى إليها، ولا يصلى أيضا على سطحها، لأن سطح المقبرة منها، ولأن العلة في ذلك معلومة وهي سد باب الشرك، ولأن ذريعة الشرك. فإذا صلى على ظهر المقبرة فهو كالذي يعظم صاحب القبر، فيكون ذلك قائدا إلى الشرك والوقوع في الشرك. نعم. ثم قال المؤلف: وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. هذا دليل على ما سبق، دليل على ما سبق من الاستثناء الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وأيضا الحديث: لا تصلوا في معاطن الإبل، لا تصلوا في معاطن الإبل، هذا دليل على أنه قد نهي عن الصلاة في معاطن الإبل وهي مباركها. ثم قال المؤلف: باب صفة الصلاة، باب صفة الصلاة. لما انتهى من الشروط دخل في لب الصلاة وركنها وهو صفتها، فالشروط خارج عن الصلاة وابتدأ بها لأنها متقدمة عليها، ثم بدأ بكلها وحقيقتها وهي من الصفة. قال: يستحب، الاستحباب هو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه لتركه، لا بد تقيدونها بهذا الشيء. المستحب هو ما يستحق فاعله الثواب لفعله، ما يستحق فاعله الثواب لفعله، ولا يستحق تاركه العقاب لتركه، ولا يستحق تاركه العقاب لتركه. ففي قولنا ما يستحق فاعله الثواب لفعله فيها فائدة، وهو أن يفعله بنية الإيش؟ التعبد. أما إذا فعله بغير نية التعبد يثاب ولا ما يثاب؟ ما يثاب. ولا يستحق تاركه العقاب لتركه، يعني لو تركه لمجرد الترك، أما إن تركه رغبة عنه يعني لا يريد الدين ولا يريد السنة فهذا يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم وقد يكفر، من رغب عن سنتي فليس مني، قد يكفر نسأل الله السلامة الذي يكره الدين أو يكره شيء من الدين، لأن الدين لأن حب الدين عقيدة وكرهه عقيدة باطلة. قال يستحب أن يأتي إليها أي إلى الصلاة بسكينة وقار، وهذا دليل على أن الصلاة في المسجد واجبة لأنه لا بد أن يذهب إلى المسجد، والدليل على ذلك عدة أدلة، منها حديث أبو هريرة لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق معي أكوام من الحطب ومعي رجال إلى بيوت إناس لا يشهدون الصلاة في المساجد فأحرق عليهم بيوت. والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم لا يشهدون الصلاة في المساجد، مع أنهم ربما يصلون الجماعة في بيوتهم، ومع ذلك هم النبي بذلك. ولو قال قائل هذا هم، نقول الهم سنة، الهم سنة، لأن النبي هل يهم بالحرام؟ ما يهم بالحرام، وإنما لا يهم إلا بأمر واجب أو مستحب. أما الحرام فلا يهم به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم عن الحرام أن يقع فيه أو يهم به صلى الله عليه وسلم، فقد كتب الله عليه العصمة. وهذا دليل، والأدلة في هذا واضح، ومن حديث الرجل الأعمى الذي قال له أتجد أسمع الندى؟ قال نعم، قال إذن أجب. وهذا دليل على أن كل من سمع النداء يجب عليه أن يجيب، فيجب الصلاة في المسجد وأن يأتي إليها بسكينة، ويدخل هذا تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فما دام أن الإنسان لا يمكن يصل إلى المسجد إلا بالمشي فيصبح المشي واجبا، أو الركوب بالنسبة للسيارة فيصبح الركوب واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يأتي إليها بالسكينة، السكينة هي الطمأنينة، يعني لا يستعجل في المشي فيكون مشيه معتادا ووقار، وهو احترام وتعظيم، لأن يكون الإنسان هيئته هيئة حسنة. وهذا الدليل عليه قول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فأتوا عليكم السكينة، وهذا أمر وأقل أحواله الاستحباب، أقل أحواله الاستحباب. لو قال قائل لماذا لا نحمله على الوجوب؟ لماذا لا نحمله على الوجوب؟ ما الذي صرف الأمر هنا من الوجوب إلى الاستحباب؟ من طالب علم يسعفنا بدليل صارف لقوله فأتوا وعليكم السكينة. نعم. حديث أبو بكر، أحسنت، حديث أبو بكر جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فجاء يجري فركع دون الصف بر الصف ثم حبى حتى دخل في الصف، فهل قال له النبي صلى الله عليه وسلم فعلت أمرا حراما أو لا يجوز لك فعله؟ إنما قال أو أمره بإعادة الصلاة؟ لم يأمر بعد، إنما قال له زادك الله حرصا ولا تعود، لأن فعلك خلاف الأولى. قال فإذا دخل المسجد، قال إذا دخل المسجد، المسجد يدخل من أين؟ من باب؟ أدري أنه يدخل من باب، مو مع الدريشة، الله يهديك، هذا شيء معلوم، لا يسأل لا يجاب عن المعلوم يا أخي. من أين يدخل المسجد يا أخوان؟ هل دخول المسجد يعتبر الحوش من المسجد أو الحوش ليس من المسجد؟ هذا السؤال. نعم نعم، هي الأسئلة، الحوش الآن من المسجد ولا لا؟ متى تقول الذكر أنت؟ متى تقول هذا الذكر؟ تقول متى تقدم قدمك اليمنى؟ في الحوش ولا في البناء المخصص للصلاة عرفا؟ إيه ماذا عرف ما هو صحيح؟ نعم شلون متعارف؟ نعم ايش عندك؟ يعني قصدك أنه هل يجوز التصرف في حوش المسجد ولا ما يجوز؟ ها؟ نعم. الواقف حينما وقف، هل وقف المسجد فقط ولا وقف المسجد وما يتبعه؟ وما يتبعه. فإذا يعتبر المسجد هو كل ما هو من حدود المسجد وما هو تابع له، لأنه لا يجوز التصرف فيه. يعني مثلا لو أراد الإنسان يبني له غرفة نوم في الحوش، يجوز ولا ما يجوز؟ لو هو اللي باني المسجد، هو اللي متبرع بالأرض، متبرع هو بالأرض، يعني وراه حلاله وش فيها؟ يقول لا، هذا شيء أخرجه لله، وما دام أخرجه لله لا يجوز يتصرف فيه أي تصرف. ما دام أخرجه لله أصبح وقف، فلا يجوز يبني في المسجد شيئا إلا من مصالح المسجد. وبالنسبة للنظام الآن لا يجوز إلا بإذن أيضا الإمام، لا يجوز إلا بإذن الإمام، بحيث لا يبني فيه شيء ولا يتصرف فيه إلا بإذن الإمام. والإمام هو بالنسبة يسمى مكاتب الأوقاف أو وزارة الأوقاف، هي المسؤولة عن كل هذا في كل بلد. واضح هذا؟ إذا نقول السنة أن إذا دخل المسجد، أي إذا دخل سور المسجد وحدود المسجد، فإذا دخل مع الباب الأول من أبواب المسجد اللي في الحوش، فيكون أولا يقدم رجله اليمنى، لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقدم رجله عند الدخول للمسجد، ولأنها لما طاف ولما حسن، واليسرى لما خبث. ثم يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. يقول هذا الذكر لأنه وارد، وهذا من السنة القولية، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحتاج أننا نشرح هذا الدعاء لأنه واضح والوقت فيه طول عليه. قال ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد كما سبق، لأن ثابت ذلك عن صلى الله عليه وسلم، واليسرى للخروج منه. إذا التقديم اليمنى وتقديم اليسرى في الخروج والدخول يكون عند دخول المبنى المخصص للصلاة ولا إلى دخول إلى حدود المسجد؟ حدود المسجد. وإذا دخل مع الحوش يقول هذا الذكر. ولذلك من الخطأ ما يضعه بعض الناس من الأخوات التي تبين الذكر، يجعلها في المبنى المخصص للصلاة ولا يجعلها في السور الخارجي. السور الخارجي، السور الخارجي للمسجد الذي يشمل الصرحة ويشمل الحوش. نعم نعم نعم. الساحة ما دام فيها بناء، فيها بناء، فهي من حدود الحرم. فالذكر يقول الإنسان عند بداية دخوله إليها. نعم، الساحة أدخلت في حدود الحرم ولا يجوز الإنسان يتصرف فيها، فأصبحت من حرم الحرم ومن حماه، فيكون الذكر يقال عند بدايته، عند الدخول إليها. نعم إن شاء الله تعالى، إن شاء الله. قال واليسرى للخروج. ويقول هذا الذكر، يعني يقول الذكر الذي سبق ذكره، إلا أنه يقول بدل ما يقول وافتح لي أبواب رحمتك يقول افتح لي أبواب فضلك. لماذا غير بين الأول والثاني؟ نعم، طلب الرزق، لأنه إذا خرج من المسجد فخرج لطلب الرزق، فيطلب الله من فضله ومن فضله الرزق. وأما إذا دخل المسجد فهو يسأل الله من رحمته، لأن العبادة موطن للرحمة، وطلب الرزق موطن للفضل. ها؟ حكمة. نعم، كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه، كما وهو ثابت وصحيح. قال فإذا قام إلى الصلاة، قال الله أكبر. إذا قام إلى الصلاة أفاد المؤلف أن القيام إلى الصلاة واجب، وأنه يجب القيام للصلاة، والقيام للصلاة ركن من أركانها، ركن من أركانها، ولكن بشرط القدرة. ولذلك يقولون من أركان الصلاة القيام مع القدرة، القيام مع القدرة. فإذا كان الإنسان عاجزا عن القيام فيصلي جالسا، فإن لم يستطع فيصلي على جنبه. لكن الصلاة على جنب، على الجنب الأيمن أو الأيسر أو على الظهر. ها؟ لا يا أخي لا، نعم الجنب الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على جنب، والله سبحانه وتعالى يقول اذكروا الله قياما وقعودا وعلى إيش؟ جنوبكم. هل يسمى الظهر جنبا ولا ما يسمى؟ إذن هذا الدليل يا أخوان عليكم، خذوا النص. ولذلك من الخطأ المريض الذي يصلي على ظهره وهو يمكنه أن يصلي على جنبه، أما إذا كان ما يستطيع فهو معذور. طيب إذا صلى على جنبه أين يضع القبلة؟ أين يجعل القبلة؟ أمام وجهه، فيستقبلها بجميع جسمه كما استقبلها المصلي وهو قائم بجميع جسمه من قدمه إلى رأسه، يكون جسمه كله. ولذلك إذا انسدح على جنبه فلا يجعل رجله اليمنى ملاصقة لرجله اليسرى، بل يجعل رجله اليسرى فوق رجله اليمنى، فرجله اليمنى ملامسة للأرض ورجله اليسرى فوقها، حتى يحصل له استقبال القبلة بجميع بدنه. هذا إذا تيسر بالطبع. أما إذا ما تيسر، كأن يكون المريض وضعه أهل المستشفى على موضع معين ولا يستطيع أن ينام على جنبه، فإنه معذور عند ذلك ولا شيء عليه، فيصلي على حسب حاله. لكن ما دام يستطيع أن يصلي على جنبه فلتكن على هذه الهيئة وعلى هذه الكيفية. فإذا ما استطاع أن يصلي على جنبه فيصلي على ظهره. إذا كان يقول أنا أصلي على ظهري، لا أستطيع أن أصلي على ظهري، فأين يكون موضع القبلة؟ عند رأسه أو عند رجليه؟ نعم عند قدميه. تكون موضع القبلة عند قدميه، بمعنى إذا كانت القبلة إلى جهة الغرب فليجعل قدماه إلى جهة الغرب ورأسه إلى جهة الشرق. هذا إذا نام على ظهره ولم يتيسر له أن ينام على جنبه. استثنى العلماء بالنص الصلاة جالسا في النافلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دلت سنته على ذلك من قوله وفعله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، وقال صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا في الوتر وصلاة الليل وهو جالس، وله أن يصلي جالسا في أول صلاته فيبتدئ التكبير جالسا، وإذا أحب أن يركع قام، أو العكس أنه يصلي قائما ثم يجلس، فهذا الأمر فيه واسع. فإذا صلى جالسا فالسنة له أن يتربع في القيام وفي حال الركوع والسجود يجلس مفترشا، في حال السجود يجلس مفترشا، أما في حال الركوع أيضا فهو متربع. في حال الركوع قيامه وركوعه متربعا، ويكون إيماؤه في الركوع أقل من إيمائه في السجود إن لم يتيسر له السجود كاملا. فإن تيسر له السجود كاملا فيسجد سجودا كاملا. فصلاة الإنسان قاعدا في النافلة جائزة بدلالة النص، والنص القولي والنص الفعلي. طيب إذا كان الإنسان ما يستطيع القيام فهل يصلي جالسا؟ نعم. فإذا صلى جالسا فهل نقول هنا في هذه الحالة إن الإنسان في هذا هو أدرى بنفسه، أو نقول يجب أن يشق على نفسه ويتحامل على نفسه ويصلي قائما؟ نقول الإنسان أدرى بنفسه، فإن كان يجد مشقة في القيام والسجود أو في الركوع والسجود في حال القيام فإن الله قد أذن له أن يصلي جالسا، وهذا الأمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لا يدخل الإنسان فيه. فهذا الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل صلي جالس قائما. فإن لم تستطع نسب الاستطاعة والمعنى والعلم بالاستطاعة نسبه إليه أو إلى غيره، نسبه إليه فقال له إذا لم تستطع. فالإنسان يستفتي قلبه في هذا وليتق الله سبحانه وتعالى، فإن كان يستطيع القيام فليفعل. في حال النفل أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويعتمد على شيء، يعتمد على عصا في صلاة الليل أو يعتمد على جدار أو غيره، وهذا أيضا من السنة الواردة. فأحيانا الإنسان إذا صعب عليه القيام قيام الليل فأحب أن يعتمد على عصا أو نحوه، فهذا جاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما في معارضة هنا، لأن المراد هنا في مشقة زائدة، مشقة زائدة، أن يشق الإنسان على نفسه مشقة زائدة بحيث أنه لا يستطيع إلا بشيء فيه كلفة زائدة، فهذا نعم. أما إذا كان فيه كلفة يسيرة بحيث أنه إذا اعتمد على العصا وطال قيامه تعب، ولكن ليس تعب مشقة زائدة، لأن النبي قال يصلي أحدكم قدرته، لما رأى هذا الحبل ما أنكر الحبل المجرد، قال ليصلي أحدكم قدرته استطاعته يعني. فالأمر مراجع إلى القدرة، والتنطع والتشدد غير مطلوب في هذا. نعم. نعم المشقة شيء وعدم المقدرة شيء، فعدم المقدرة هو الذي يسقط الواجب، أما المشقة فما من عبادة إلا وفيها مشقة، ما من عبادة إلا وفيها مشقة. لكن العلماء يقولون عدم المقدرة أحيانا تكون عدم المقدرة بالكلية، مثل الإنسان محرول لا يمكن يقوم، لكن أحيانا تكون عدم المقدرة بحيث أنه يزداد تزداد المشقة زيادة بحيث تكون غير محتملة، تكون غير محتملة، عند ذلك يؤذن له في الجلوس. فهذا معنى قوله إذا لم تستطع. نعم. لا بأس أن يفعل هذا أحيانا، لكن لا شك أن الأفضلية في الصلاة قائما، لكن لو فعل ذلك من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد ذلك فإن شاء الله أنه يحصل على أجره إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ونبيه.